الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جملة الموارد التي ذكروا أن الصلاة تكره فيها الصلاة على الثلج، وقد تقدم الكلام في السجود على الثلج، وقلنا إنه غير جائز، وذلك لأجل أن السجود لابد أن يقع على الأرض أو نبات الأرض، والثلج إنما هو ماء جامد فلا يجوز السجود عليه. تقدم الكلام في ذلك، وتقدم الكلام في الروايات الدالة على ذلك. وأما الصلاة على الثلج وإن كان المسجد مما يصح السجود عليه فقد ذهب المشهور إلى كراهته، والعمدة في ذلك يعني استدلوا على ذلك بموثقة عمار، فقد ورد في هذه الموثقة النهي عن الصلاة على الثلج. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على الثلج، قال عليه السلام لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه. وقال بعضهم إنه لولا الإجماع على عدم الحرمة وعلى جواز الصلاة على الثلج لكان الأوجه أن يقال بعدم الجواز، فإن الرباية من جهة السند موثقة ومن جهة الدلالة ظاهر النهي والتحريم، ولكن يمنعنا عن ذلك الإجماع وعدم قائل بالتحريم في المسألة. الظاهر أن هذه الرواية لا دلالة فيها على الكراهة فضلا عن الحرمة، وإنما تعرضنا لأجل هذه النكتة، وإلا فلا قائل بالتحريم في الصلاة على الثلج. وأن هذه الموثقة لا دلالة فيها على الكراهة فضلا عن أن تدل على التحريم، والوجه في ذلك أن المراد بالصلاة في هذه الرواية إنما هو باعتبار السجود في الصلاة. قلنا المتعارف الأزمنة السابقة أنهم يصلون وفي أي مكان كانوا يصلون يسجدون على ذلك المكان، يعني لا يتخذون لمسجدهم شيئا كالتربة وغير التربة فيسجدون على التربة. النهي عن الصلاة على الثلج باعتبار السجود على الثلج، لا باعتبار أن الثلج مكان للصلاة. الظاهر من الرواية هذا قوله عليه السلام لا سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على الثلج، قال عليه السلام لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه. والشاهد على ذلك أن المراد بالصلاة هنا يعني النهي عن الصلاة باعتبار النهي عن السجود على الثلج، وهو غير جائز لأن الثلج ليس بأرض ولا بنبات الأرض. الشاهد على هذا ذيل الرواية ذيل الموثقة، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه، مع أن الصلاة على الثوب جائز في جميع الأحوال، كان قادرا على الأرض أم لم يكن قادرا على الأرض. ما معنى هذا التعليق فإن لم يقدر على الأرض ولم يجد أرضا بسط ثوبه وصلى عليه؟ حتى إذا كان قادرا على الأرض يبسط ثوبه ويصلي على الثوب، الصلاة على الثوب لا أشكال فيه، لا كراهة فيه، لا مرجوهية فيه، وإنما عدم الجواز من جهة السجود فقط. ولذا بيّن الإمام عليه السلام أنه إذا كان متمكنا من الأرض يسجد على الأرض، وإن لم يكن متمكنا من الأرض يسجد على ثوبه. وورد نظير هذا في السجود أنه بل إذا لم يجد أرضا بل بل تقدم الكلام في ذلك في الرواية سابقا ذكرناها، كأنه في السجود إذا لم يجد الأرض از ثوب یقوم و مقام الارض فیکون فی رتبت ثانیت فبهذه القرینه نفهم ان المراد بالصلاة هنا ليس هو ايقاع اجزاء الصلاة من التكبيرة والقيام والركوع والتشهد ونحو ذلك بل انما هو باعتبار اشتمال الصلاة على السجود والسجود على السلج غير جائز اذن لا دليل على كراهة ذلك فضلا عن ان يكون محرما ذكروا من جملة المكروهات في المقام يعني ما يكره في الصلاة الصلاة على الطريق قالوا إن الصلاة في الجادة وفي الطريق مكروه وقيل بعدم الجواز نسب هذا إلى الصدوق قد نسى الله نفسه وإلى الشيخ المفيد وإلى الشيخ في النهاية قالوا لا يجوز الصلاة في الطريق وفي الجواد وفي مسان الطرق على اختلاف العبارات ذهبوا إلى عدم الجواز وقد ورد في المقام عدة روايات ناهية عن الصلاة في الجادة إلا في زهر الطريق يعني جانب الطريق أو المكان المرتفع في الطريق الذي لا يستطرق ولا يكون طريقا لا يوطأ بالقدم الصلاة في الزهر لا إشكال فيه زهر الطريق وأما نفس الطريق الذي يستطرق فيكون معبرا للناس قد وردت عدة من الروايات وفيها السهاء بل وردت في النهي عن ذلك من جملة الروايات ما رواه الكليني قد نسى الله نفسه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فزالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق يعني الظواهر بين الجواد لا بأس بذلك ويكره أن تصلي في الجواد نفس الجواد ونفس الطرق لا بل لا يكره أن تصلي فيها وأما بين الجواد الذي لا يكون طريقا ولا يستطرق جادة من اليمين جادة من اليسار يصلي بين هذه الجماد وبين الظواهر المراد بالظواهر في هذه الرماية هي نفس الجادة باعتبار ظهورها وتعينها وبروزها الشيخ قدس الله نفسه روى هذه الرماية بإسناده عن علي بن مهزيار عين هذه الرماية علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في زهر الطريق فقال عليه السلام لا بأس أن تصلي في الظواهر التي هي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصلي فيها محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريث عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر فقال عليه السلام لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها هذه الروايات وغيرها دلت على النهي عن الصلاة على الجادة أو عن الصلاة في الجادة مقتضى ظاهر هذه الروايات عدم الجواز كما ذهب إليه الصدوق قدس الله نفسه والشيخان المفيد والطوسي قدس سرهما ولكن المشهور ذهبوا إلى كراهة ذلك لا يبعد أن يكون منشأ هذا يعني القول بالكراهة ورفع اليد عن الظهور إنما هو مناسبة الحكم والموضوع فإن الجادة بما هي جادة ليس فيه ما يوجب المنع عن الصلاة لو فرضنا أن الجادة لا يستطرق فيها أحد لحر أو برد أو لظلمة نصف الليل مثلا يصلي الإنسان على الجادة وهي خالية من كل مار لا مار فيها أبدا لا نرى وجها بل لعدم الجواز فإنوان الجادة كأنه بهذا الوصف باعتبار الاستطراق باعتبار أن الناس يستطرقون هذا الموضع والاستطراق هو السبب في النهي. اذن يكون النهي لأحد وجهين بعض بمناسبة الحكم والموضوع، اما باعتبار انه في معرض المزاحمة للسائرين، السائر يرى ان في طريقه احدا بل يسلم فيكون مزاحما له في المسلك، او لاجل انه معرض لتزرره، لعل سائرا يمشي على دابته وهو لا يلتفت فيسحق هذا المسلي فيتزرر بذلك. يؤيد الوجه الثاني ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في الخصال، وإن كانت الرواية ضعيفة لكن مؤيد، محمد بن علي بن الحسين في الخصال عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين بإسناده رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ، الله غير زامن لهم بالحفظ: رجل نزل في بيت خرم وفي معرض أن يقع البيت وهو يموت الله لا يزمن له، ورجل صلى على قارعة الطريق، ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق بها، هؤلاء لا يتقبل الله لهم الحفظ لأنهم يجعلون أنفسهم في معرض الخطر. أدنى في هذه الرواية من الثلاثة من صلى في قارعة الطريق، الصلاة في قارعة الطريق في معرض أن يتزرر بمشكل للسائرين، فربما يكون أحد راكبا على راحلة فيسحق هذا الشخص وهو لا يعلم، لا يعلم أن هنا أحدا يصلي، ولا سيما إذا كان في ليل مظلم، فالنهي يكون محمولا على هذا الأمر، يعني مناسبة الحكم والموضوع النهي عن الصلاة في الجادة، ما أن الأرض في نفسها قابلة لن تكون مسلات للرجل للإنسان، النهي يكون لأحد هذين الوجهين، فلا يستفاد من ذلك إلا الكراهة. ويدل على ذلك أن الحكم ليس بتحريميين، وإنما هو حكم تنزيهي لأحد هذين الأمرين، موثقة الحسن بن جهم. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل طريق يوطأ، يعني يكون فيه ماش ومستطرق، فلا تسل عليه. قال: قلت له: إنه قد روي عن جدك إن الصلاة في الظواهر لا بأس بها، فكيف تمنعني؟ فجدك جوز في ذلك أن الصلاة في الظواهر لا بأس بها. الظاهر أن المراد بالظواهر في هذه الموثقة هي نفس الجواد، عبر عن الجواد بالظواهر كما كان ذلك في الصحيحة الأولى، بل في صحيحة معاوية بن عمار أيضا كان كذلك. فجدك جوز، روي عن جدك أن الصلاة في الظواهر لا بأس بها، وإلا فلو كان المراد بالظواهر ظهر الطريق يعني جانب الطريق أو المرتفع الذي لا يستطرق، لا يكون أجنبيا عن هذا الكلام، كل طريق يوتى فلا تصل عليه. قال: قلت له: إنه قد روي عن جدك أن الصلاة في الظواهر لا بأس به. إذا كان المراد بالظواهر في هذه الموثقة غير الجادة لا يرتبط هذا بالكلام السابق، خب موضوعان، أحدهما الإمام عليه السلام منعه والآخر جوزه جده، فلا بد أن يكون الموضوع واحدا، يعني هذا الموضوع الذي تنهى عن جدك قد جوز الصلاة فيه، إنه قد روي عن جدك أن الصلاة في الظواهر لا بأس بها، أجاب سلام الله عليه قال: ذاكر ربما سايرني عليه الرجل، قد يكون الإنسان عنده صديق ويسائره في الطريق، فإذا أراد أن يسلي لا يريد أن ينفك عنه فيسلي خارج الطريق، هذا فيه محذور لأنه مسائر له ومساهم له في الطريق، فلعجل مسایرته یسلی فی التاریخ هذا الامر عارضی و الا ففی نفسه هو مرجو و ممنوع. فالامام علیه السلام اجاب اما ذکره به ان هذا العذر و هو مسایرته لرجل آخر اذا کان محرمان کیف تکون مسایرت رافعتا للمحرم یخرج الى خارج الجاده فیسلی فیه. من جهت رعایت المسایرت و المصاحبه و ان لا ينفک عن صاحبه هذا المقدار بل یوجب الترخیص فی الصلاة فیعلم ان الحکم غیر الزامی و الا فلو کان الحکم الزامیا لم یکن یرتفع بمثل ذلک جزمن فهذه الروایه الموثقه تدلنا على ان الحكم غير الزامي. ثم انا لو فرضنا ان الصلاه في الجاده كانت مزاحمه بالفعل للماره في الطريق، فرضنا انه انعقدت الجماعه في الجاده فمنعت الناس عن الاستتراق، او اذا فرضنا انه صلى وحده ايضا يوجب صلاته منع الناس من الاستتراق، فهل يحكم بحرمة هذا العمل او يحكم بفساد الصلاة ايضا او لا هذا ولا ذاك او يفصل؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه انه يحرم ويحكم ببطلان الصلاة، والازهر في المقام التفسير. لو فرضنا ان الجادة مباح اصلي ليس لأحد فيه حق ابدا كالجادة في الصحراء وفي البيداء، جرت العادة على أن المارة يمشون من هذا الطريق وإلا فيمكنهم المشي من اليمين أو اليسار، لا تنحصر الجادة بذلك، يعني مورد المشي ومحل المشي لا ينحصر بذلك. أرض مباحة من جهة أنه مباح الناس يمشون في هذه الأرض، إذا كان كذلك الظاهر أن المزاحمة لا بأس بها، لأن الصحراء يجوز لكل أحد أن يتصرف فيها وينتفع بها من المباح الأصلي، فقد يكون الانتفاع بالمشي وبالسير، وقد يكون الانتفاع بالصلاة أو بالنوم أو بالجلوس وغير ذلك من أنواع الانتفاعات. لا يتقدم إنسان على إنسان، فإذا سبق هذا بالانتفاع بجلوس او نوم او صلاة لا يكون بل للغير مزاحمته، الغير يمشي من اليمين او من اليسار ولا ينحسر الطريق من ذلك. وقد نفرض ان الجادة وان كانت وقعت في الارض المباحة الا انها ممر لأهل البلدة ومورد لحقهم كالجادات في البلدان والارض مباحة، طبعا يكون هذا موجبا لثبوت حق لأهل البلد في المرور عن هذا المكان، وليس لأحد منعهم من هذا من استيفاء هذا الأرض، يعني أهل هذا البلد يستحقون هذا المشي وهذا المرور ولا يجوز منعهم عن استيفاء هذا الحق. فالصلاة في هذا المكان إذا كانت مزاحمة لحقهم لم تكن مشروعة جزمة، ولكن عدم المشروعية لا يوجب بطلان الصلاة، بل عدم المشروعية من جهة المانع الذي هو لازم هذا العمل، وإلا فنفس الصلاة بما هي تكبير وركوع وسجود بهذا العنوان لا يكون بل موضوعا للحرمة، وإنما موضوع الحرمة منع المارين من استيفاء حقوقهم، فهذا من قبيل اللوازم، ولكن الصلاة لا تفسد بذلك، يعني لا يكون جزء من أجزاء الصلاة منهيا عنه، وإنما تعلق النهي بأمر خارج وهو منع استيفاء ذي الحق حقه، هذا حرامون. وإذا فرضنا أن الجادة من الأوقاف أحد اشترى مكانا فجعل فيها بيوتا ووقف فيها طريقا وجادة للمارة هنا يحكم ببطلان الصلاة لأنها ذات تصرف في غير جهة الوقت. إذا فرضنا أن جهة الوقت هو المرور فهذا خارج عن جهة الوقت، لم يوقف هذا المكان للصلاة وإنما وقف للمرور، فهذا تصرف على خلاف الوقت فيحكم ببطلانه. فالأزهر في المقام هو التفصيل بين هذه الموارد، يعني في موارد المزاحمة مع المارة فيما إذا كانت المزاحمة جائزة شرعا كما في الأعراض المباحة التي لا حق لأحد فيها إلا باستيفاء شيء باستيفاء المنفعة، هذا أيضا من أحد الناس ينتفع بهذا المكان، هذا لا بأس به تكليفا ووزعا. وإذا كان من الأعراض المباحة التي هي متعلقة لحق الناس حق المرور، هذا حرام تكليفا لا وزعا إذ لا اتحاد مع الصلاة، الحرام غير متحد مع الصلاة. وإذا فرضنا أن الأرض وقف وليس له هذا الانتفاع، يعني لم يجعل الواقف له هذا الانتفاع وإنما وقفه على جهة المرور فقط، فيحكم بفساد المكان بفساد الصلاة أيضا بناء على فساد الصلاة في المكان المغصوب على ما تقدم من التفسير.
الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من جملة الموارد التي ذكروها في الأمكنة المكروهة بالنسبة إلى المصلين الصلاة إلى نار مظلمة أو إلى سراجين. المشهور بين الفقهاء كراهة ذلك، ولم ينسب القول بعدم الجواز إلا إلى أبي الصلاة، فقال بعدم جواز ذلك وأن الصلاة إلى نار مظلمة أو إلى السراج غير جائزة. واستدلوا على ذلك بروايتين، بصحيحة علي بن جعفر وبموثقة عمار. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال عليه السلام لا يصلح له أن يستقبل النار. يظهر من جواب الإمام عليه السلام وإن كان السؤال مختصا بالسراج، يظهر من الجواب أن الحكم لا يختص بالسراج بل يعمه ومطلق النار، يعني السراج بما أنه مصداق للنار ومن أحد أفراد النار، لا يصلح للإنسان أن يصلي بين يديهم بل سراج. الرماية الثانية ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى ومحمد بن أحمد جميعا أن أحمد بن الحسن أن عمر بن سعيد أن مصدق أن عمار الساباتي أن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد. قلت أله أن يسلي بين يديه مجمرة شبه أو مجمرة شبه، بمعنى الصفر الأحمر، المجمرة من الصفر الأحمر بين يدي الإنسان. قال عليه السلام: نعم، لا بأس السلام بين يدي الإنسان مجمرة من الصفر الأحمر، هذا لا بأس به. فإن كان فيها نار فلا يسلي حتى ينحيها عن قبلته. نفس المجمرة لا بأس بها أن تكون بين يدي المسلي، ولكن إذا كانت فيها نار لا يسلي حتى ينحيها عن قبلته. أيضا سأل الإمام عليه السلام عن الرجل يسلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله بطرف من طرفه. قال عليه السلام: إذا ارتفع كان أشر، لا يسلي بحياله. هاتان الروايتان استدل بهما على الكراهة ونسب إلى أبي الصلاح عدم الجواز. أما الصحيحة صحيحة علي بن جعفر فلا دلالة فيها على عدم الجواز. عدم الصلاح أم هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه، أهم من أن يكون حراما أو يكون مرجوها، هذا فعل غير صالح. الصالح أن يصلي في غير هذا المكان ولا يكون بين يديه سراج أو نار. وأما الرماية الثانية الموثقة عمار الساباتي فهذه أيضا في دلالتها إشكال. أولا أنه نهي الرجل عن السلام وفي قبلته نار أو حديد، يعلم من ذلك أن النار والحديد بملاك واحد. نهي السلام وبين يدي الإنسان نار أو حديد فهما مشتركان في هذا الحكم، ولا قائل بعدم الجواز بالنسبة إلى الحديد، حتى أن أبا الصلاح إذن لم ينسب إليه الخلاف في الحديد، فيعلم أنه لم يستند إلى هذه الموثقة. وإلا بل إلا أشرك الحديد مع النار في عدم الجواز، فهذه عمارة الكراهة بالنسبة إلى الحديد. إذا لم يكن قائل بالجواز النار الذي معه أيضا كذلك. وإن كان يمكن أن يقال إن هذه الجملة يعني أطف الحديد على النار ثبوت عدم الحرمة في ذلك لقرينة خارجية لا ينفي الحرمة بالنسبة إلى النار، فكيف كان يوجب هذا الزن؟ قلت: أله أن يسلي وبين يديه مجمرة شبه أو شبه؟ قال: يعني كلاهما صحيح، الشبه والشبه بمعنى الصف الأحمر. قال عليه السلام: نعم، فإن كان فيها نار فلا يسلي حتى ينهيها عن قبلته. أيضا سأل الإمام عليه السلام عن الرجل يسلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله طرف من، في نسخة الهدائق وفي نسخة المحقق الهمداني قدس الله نفسه بدل كلمة وبين يديه مكتوب وفي قبلته قنديل معلق فيه نار، ولكن في الوسائل وبين يديه قنديل معلق فيه نار. كيف ما كان المطلب واحد، أن الرجل يسلي وفي قبلته قنديل معلق فيه نار أو بين يديه قنديل معلق فيه نار. طبعا بين يديه يكون بالقبلة، المفروض أنه يسلي إلا أنه بحياله. قال عليه السلام: إذا ارتفع كان أشر، لا يسلي بحياله. ذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه أن قول الإمام عليه السلام إذا ارتفع كان أشر يدل هذا على اختلاف مرتبة الشر، فالشر قبل هذا قليل وإذا ارتفع يكون الشر فيه أكثر. هذا أيضا أمارة الكراهة. كيف ما كان دلت الرواية على عدم الجواز الموثقة أو لم تدل، لا ينبغي الشك في أن هذا الحكم ليس بحكم تحريمي على ما بيناه، فإن هذه المسألة مما تبتلي به العامة، النار
او السراج السلا یسلی الانسان و بین یدیه سراج او بین یدیه نار هذا ليس من المسائل القليلة من المسائل القليلة الابتلاء بل الابتلاء بذلك كثير لو كان هذا محرما لكان من الواضحات وكيف ولم ينقل القول بعدم الجواز إلا إلى أبي السلام ولعله يريد بعدم الجواز إذن الكراهة بل فلا يمكن الحكم بعدم الجواز بهذه الموثقة او بزمیمت صحیحت علیها جریان سیرت الخارجیه معلومون و هازا غیر مختصن بزماننا فلا ینبغ الاشکال فی ان الحکم لیس علی نحو الحرمه و انما هو علی نحو الکراهه و المرجوحیه ثم ان تقیید الفقها تقییدهم النار بما اذا کانت مزرمتن لم نعرف لها وجهن فان الروایت مطلقتون مجمرتون فیها نار او یسأل الامام علیه السلام عن السراج فقال علیه السلام بله هل یسلح له ان یسلی و السراج موضوع بین یدیه فی القبله قال علیه السلام لا یسلح له ان یستقبل النار لیست بیاها تین روایتین السیحة والموسقه تقیید النار بما اذا کانت مزرمه یعنی فی حالت الاشتعال بل اذا كانت المجمره فيها نار يوجد بهذا مرجوحيه الصلاه فالتقييد بالازرام لا نعرف له وجها كما في العربه وغير العربه في عباره المحقق في الشرايع ايضا قيد بالنار النار بالمزرمه ولم نعرف لهذا التقييد وجها ومن جمله ما ذكروه في هذا المقام يعني في باب الكراهات ان يصلي الانسان وبين يديه تمثال او یسلی فی بیت و کان فی ذالک البیت تمثال ها کذا ذکروه و صاحب العربت ایزن کذا ذکر فی بله عده به عنوانین احدهما ان یسلی الانسان و بین یدیه و فی قبلته تصویر او تمثال الثانی ان یسلی فی بیت و فیه تمثال تارتن يتكلم فيما إذا صلى الإنسان وفي البيت تمثال لا يكون مواجها له وإنما يكون عن يمينه أو عن يساره أو عن الخلف أو في الفوق في البيت تمثال بل حيوان من ذوات الأرواح فهل يكره الصلاة في ذلك أو لا يكره الظاهر أنه لم يدل رواية على كراهة الصلاة في هذا البيت إلا رواية واحدة ذكرها الصدوق قدس الله نفسه مرسلا قال الصادق عليه السلام قال الصدوق قدس الله نفسه وقال الصادق عليه السلام قال محمد بن علي بن الحسين قال الصادق عليه السلام لا يسلى في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب السيد بل وأغلقت دونه بل بابا فلا بأس فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا بيتا فيه تماثيل ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية فالصدوق قدس الله نفسه روى هذا ظاهر كلامه أن الصلاة في هذه البيوت بل البيوت التي فيها كلب أو آنية فيها بول أو فيه تمثال الظاهر أن ذكر الصدوق قال الصادق عليه السلام جميع ذلك من باب واحد والصلاة فيها بل محذورة وهذه مرسلة لا يعتد بها وأما غير هذه المرسلة بقية الروايات ليست فيها دلالة على عدم جواز الصلاة أو على كراهة الصلاة فقط فيها دلالة على أن الكلب على أن إذا كان في البيت كلب أو إذا كان في البيت تمثال أو فيه بول بل في آنية الملائكة لا تدخل هذا البيت
و فلیک الملائکه لا تدخل لا دلاله فیها علی ان الصلاه فیها مکروهه. و هذه الروایات و ان كانت اکثرها ضعیفه الا ان بعضها لا باس به. احمد بن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن عن علی بن الحکم عن ابان عن بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ان جبرائیل علیه السلام قال انا لا ندخل بیتا فیه کلب ولا بیتا فیه صورت انسان ولا بیتا فیه تمثال. لا ندخل هذه البيوت عدم دخول البيوت عدم دخول الملائكة هذه البيوت أهم من كراهة الصلاة في هذه البيوت إلا أن يستدل بما في الموثقة المتقدمة. فإن في الخمر البيت الذي فيه خمر لا يصلى فيه علل سلام الله عليه كراهة السلام ومرجوهية الصلاة بأن الملائكة لا تدخل هذا البيت. فهذا التعليل يدل على أن الحكم لا يختص بالخمر. نهى سلام الله عليه عن الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر وعلل ذلك بأن الملائكة لا تدخل هذا البيت. فيستظهر من ذلك أن كل بيت لا تدخله الملائكة الصلاة فيه مكروه إذن بزميمة تلك الموثقة لا بأس بالحكم الكراهة. ولكن لا بد من أن تكون هذه الكراهة كراهة ضعيفة أقل مراتب الكراهة. فقد وردت في عدة روايات الصحة جواز الصلاة في بيت فيه تمثال إذا لم يكن بين يدي المصلي إذا كان على يمينه أو على شماله أو خلفه أو كان من جهة الفوق إذا لم يكن المصلي متوجها إلى التمثال ولم يكن قباله فلا بأس بالصلاة فيه. وقد نلت على ذلك عدة من الروايات بل السها يعني فيها السها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن علاء عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها. قال عليه السلام لا اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك. وهكذا الروايات بهذا المضمون بل روايات متعددة. محمد بن علي بن حسين بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بأن تصلي على التماثيل إذا جعلتها تحتك. محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليهم السلام عن التماثيل في البيت فقال عليه السلام لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجلك وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا إلى غير ذلك من الروايات. فالجواز مما لا إشكال فيه غاية الأمر أنه يكون مرجوها لدلالة مرجوه بالعرز لا بالذات باعتبار أن الملائكة لا تدخل هذا البيت. والمناسب للصلاة بما أنه معراج المؤمن أن تقع في محل تدخله الملائكة ويكون المكان شريفا وفي المكان فضل. وأما المكان الذي تتنفر الملائكة من دخول ذلك المكان لا يناسبه الصلاة مرجوهية بالعرز. هذا بالنسبة إلى الصلاة في بيت فيه تمثال. وقد يفرز أن التمثال في البساط وهو تحت قدم الإنسان يعني يصلي الإنسان على بساط فيه تمثال أيضا دل على جوازه صريحا صحيحة محمد بن مسلم وغير هذه الصحيحة يعني عدة من الروايات هذه الصحيحة التي ذكرناها الآن. بل قال لا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك. بلی الکام تحت الرج فیضا کانه تحت الرج فالصلاة بیها جایزون. ولیکن عدت من الروایات دلت على المنع عن ذلك حتى اذا كان البساط تحت القدم و تحت الرد منع عن هذا. بله. و به اسناده عن احمد بن محمد عن سعد بن اسماعیل عن ابیه قال سألت ابا الحسن رضا علیه السلام عن المصلی والبسائط يكون عليه التماثيل اي يقوم عليه فيصلي ام لا؟ فقال عليه السلام والله اني لأكره. وعن رجل هذا السند دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال فقال أتجد ها هنا مثالا؟ فقال لا تجلس عليه ولا تسل عليه. هذه الرواية دلت على المنع عن الصلاة لكن بعنوان أكرهه، والله إني لأكره، ليس فيها دلالة على عدم الجواز وإنما دلالة على الكراهة. وصحيحة محمد بن مسلم كانت صريحة في جواز ذلك، وأن الممنوع فيما إذا إنما هو ما إذا كان التمثال قدام المصلي وعلى قبلته. ولكن هذه الرواية في نفسها ضعيفة، فإن سعد بن إسماعيل لم يوثق وأبوه أيضا إسماعيل لم يوثق، يعني مهمل لم يذكر في كتب الرجال توثيقه، إذن هذه الرواية لا يعتد بها في مقابل الصحيحة الدالة على أنه لا بأس بالصلاة على بساط يكون فيه التمثال ويكون تحت القدم. وهنا روايات أخرى دلت على المنع لكن مفصلة هذه الروايات، بينما إذا كان التمثال زائين واحدة أو زائينين، إذا كان زائين واحدة لا بأس به وإذا كان زائينين فلا. وهذه عدة روايات، منها ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميد عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلي. قال عليه السلام إن كان بعين واحدة فلا بأس وإن كان له عينان فلا. التمثال إذا كان له عين واحدة لا بأس بالنظر إلى التمثال، وإذا كان له عينان بل فلا لا يصلى. أيضا دل على ذلك ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن ليس المرادي أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال، فقال لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة، وإن كان شيء منها بين يديك مما يلي القبلة فغسه وصلي. قال وسئل عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي، فقال عليه السلام إن كان لها عين واحدة فلا بأس وإن كان لها عينان وأنت تصلي فلا. هذه الرواية إذن فصلت بينما إذا كان للتمثال عين كانت عين واحدة أو عينان. أيضا دل على هذا بله ما رواه البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه قال لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة. هذه الروايات مفصلة بين العين الواحدة وغير الواحدة، ولكن جميع هذه الروايات ضعيفة. أما الرواية الأولى فقد رواها ابن أبي عمير مرسلا، وذكرنا غير مرة أنه لا فرق في المراسيل بين ما يرويه ابن أبي عمير وغير ابن أبي عمير، ما قيل إنه لا يروي إلا عن ثقة لم يثبت هذا. وأما ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن ليس المرادي فطريق الصدوق إلى ليس المرادي وهو أبو بصير ضعيف، فيه علي بن أبي حمزة وهو ضعيف كذاب لا يعتنى بروايته، وقد كذب في عدة من الروايات على أن موسى بن جعفر سلام الله عليه لم يمت،
و هو حی باق و اراد بذلک و به غیره بل اکل اموال موسی بن جعفر سلام الله علیه و عدم ردها الى الرضا سلام الله علیه. و اما روایت الثالثه روایت البرقی فهذا ایضا مرفوعتون بله ان ابیان ابن ابی عمیر رفعه قال لا بأس بالصلاة والتصاویر بل مقصوعتون لم يعلم ان القائل من هو قال لا بأس بالصلاة والتصاویر تنظر الی اذا کانت بعین واحده فاذا کانت هذه الروایات كلها ضعاف فالظاهر بله هو جواز الصلاة حین ایزین اذا کان البساط مفروشا و المسلی یسلی علی البساط و التمثال تحت قدمه و تحت رجله فلا بأس بذلک. نعم اذا بنینا في المسألة الاولى علی الكراهة بله يمكن القول بالكراهة هنا ایزا ولو في الجملة ولكنه خلاف ظاهر هذه الروايات المسرحة خصوص بعنوان اذا كان تحت رجلك كأنه فيه نوع اهانة. بله لا بأس بأن تصلي على التماثيل اذا جعلتها تحتك ان يكون تحت وفي الاسفل وفي بعض الروايات تحت رجلك. بله في هذه الروايات احمد بن محمد البرقي في المحاسن عن ابن محبوب عن العلاء وعن عدة من أصحابنا عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلاء عن محمد بن مسلم الرماية سيئة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك وعن شمالك وخلفك وتحت رجلك أو تحت رجلك. الظاهر أنه لا بأس بذلك ولم يثبت حتى الكراهة في هذا الفرد. بقي الكلام فيما إذا كان التمثال قبال الوجه وكان على طرف القبلة والمصلي ينظر إلى التمثال وإلى الصورة التي بل في قباله عدة من الروايات وفيها السها أيضا بل منع عن ذلك ونسب إلى أبي الصلاح أيضا القول بعدم الجواز حينئذ. ليس في المقام ما يدل على الجواز بالنسبة إلى ذلك إلا ما رواه البرقي عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبس به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟ فقال عليه السلام لا حتى يقطع رأسه منه ويفسد و این کان قد صلا فلیست علیه عادتون. هذه الروایه روایت برقی بله عن موسی بن القاسم عن علی بن جعفر عن اخیه بقرینه روایت ثانیه المذکوره مع هذه الروایه بله في کتاب البرقی و كذلك في کتاب علی بن جعفر قال سألته عن الدار والحجره فيها التماثيل أي صلى فيها؟ فقال عليه السلام لا تصل فيها وفيها شيء يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها. إذا كان في قبالك شيء من التماثيل فلا تصلي فإن لم يكن لك بد لا بد لك من الصلاة فتقطع رؤوسها وإلا فلا تصلي فيها ما لم تقطع رؤوسها لا تصلي فيها. متصلا بهذا الكلام قال سألته عن البيت فيه صورة سمكة بله أو طير أو شبهها كأنه من الأول عنوان التمثال مثلا صورة الإنسان. بعد ذلك سأل الإمام عليه السلام عن صورة السمكة والطير أو شبهها بعث به أهل البيت بل يعبس به أهل البيت بله يعبس به أهل البيت حتى تسلم الصلاة فيه؟ فقال لا حتى يقطع رأسه منه ويفسد. أين المزمون والمزمون متصلا به وإن كان قد صلى فليست عليه عادة فبهذه القرينة كأن الإمام عليه السلام أمر بقطع الرأس وإفساد ذلك الشيء حتى يفسد وإلا لو كان عن اليمين وعن اليسار او عن الخلف او عن الفوق فقد ذكرنا ان السها دلت على انه لا بأس بذلك و هاد بله و علی ابن جعفر ایزن فی روایت است که قبل هاده روایه قال لا تسل فیها و فیها شیئون یستقبلوک، یعنی اذا کان عن الیمین و عن الیسار او عن الخلف فلا بأس به. فیظهر من ذلک ان سؤاله عن صورت سمکت او طیر او شبهها فیما اذا کان الانسان مستقبلا له. فقال علیه السلام لا تصلح الصلاه حتى يقطع راسه منه ويفسد وان كان قد صلى فليست عليه عاده. فهذه روايه هي معتبره روايه البرقي عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر صحيحه دلت على عدم وجوب العاده اذا صلى الانسان، فالحكم حكم تنزيهي لا حكم تحريمي انه لا يجوز، فيكون النهي في بقيه الروايات محمولا على الكراهة. ولو اغمزنا عن هذا يجري فيه ما ذكرناه بل ما ذكرناه هذا اليوم وغير هذا اليوم من ان مثل هذا الحكم اذا كان الزاميا هذا لم يكن بل يخفى على الاكابر والعلماء، ولم يقل بهذا احد حتى ابو الصلاح، فان ابو الصلاح وان قال بعدم الجواز إلا أنه لم يخصص بما إذا كان الإنسان مستقبلا للصورة، بل قال لا يجوز الصلاة في بيت فيه تمثال كان الإنسان مستقبلا أم لم يستقبل. لم يعمل بهذه الروايات. ما ذكره أبو السلام لا يستفاد من شيء من الروايات، بل بساط أيضا قاله أبو السلام أنه لا يجوز. صريح الروايات والجواز في البساط وفيما إذا كان على اليمين واليسار. التفصيل في هذه الروايات بين ما إذا كان الإنسان مستقبلا للصورة وما إذا لم يكن مستقبلا للصورة حتى أبو السلام لم يلتزم بذلك، فلا يمكن العمل بهذه، يعني لا يمكن الأخذ بظاهر هذه الروايات والقول بعدم الجواز، فيكون الحكم والكراهة.
اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه عدة من المكروهات، فذكر من جملتها الصلاة إلى حائط ينز من كليف أو بعلوها. الدليل على ذلك روايات، منها ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأول سلام الله عليه عليكم السلام ورحمة الله قال إذا ظهر النزد من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء. معلوم أن هذا راجع إلى الصلاة، وإن كان لم يذكر في الرواية فرز كنيفا في طرف القبلة. بل إذا ظهر النزد من خلف الكنيف وهو في القبلة، أي الكنيف في القبلة، يستره بشيء بعنوان القبلة ما يستقبل، إنما يستقبل في الصلاة. هذه الرواية استدل بها على كراهة ذلك، ولكن الرواية ضعيفة من جهة أن طريق الصدوق إلى محمد بن أبي حمزة مجهول، لم يذكر طريقه في المشيخة، فالطريق غير معلوم والرواية ضعيفة. إذا بنينا على قاعدة التسامح حتى في المكروهات يمكن الحكم بالكراهة، وإلا فلا. الرواية الثانية ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن من سال ابا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينزه حائط قبلته من بالوعة من حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال عليه السلام ان كان نزه من البالوعة فلا تصلي فيه وان كان نزه من غير ذلك فلا بأس. هذه الرواية أيضا ضعيفة بسهل بن زياد أولا وبالإرسال ثانيا، لأن أحمد بن محمد بن أبي نصر رواه عن من سأل أبا عبد الله عليه السلام، فرجل سأل أبا عبد الله عليه السلام وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنتي يرويه عن ذلك السائل، لا أنه شاهد السؤال وأنه سأل الإمام عليه السلام. فهذه الرواية أيضا كالرواية السابقة لا تثبت به الكراهة إلا على قاعدة التسامح في تسامح، يعني أولا يبنى على قاعدة التسامح ثم بعد ذلك يعمم إلى إثبات الكراهة أيضا. والنزيل ما رواه الفقيه، بل الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه، نزيله رواه في الكتاب في البهار عن كتاب الحسين بن محمد حسين بن عثمان، تلك الرواية أيضا مرسلة يرويه عن أبي الحسن سلام الله عليه، هي أين الرواية يعني باختلاف يسيرين مع ما رواه الصدوق في الفقيه. إذن لا دليل حتى على الكراهة فضلا عن القول بعدم الجواز، يعني لا قائل بالجواز. وذكر من جملة هذه الموارد ما إذا كان قدام المصلي عذرة، ذكر أنه من جملة المكروهات. استدل على ذلك بما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رعاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة، قال عليه السلام تنهى عنها ما استطعت. هذه الرواية أيضا ضعيفة بسهل بن زياد والأمر فيه كما مر. ذكر من جملة المستحبات إذا كان قدام المصلي مصحف، ذكر أن هذا أيضا مكروه بعد أممه بل لغير المصحف مما هو مكتوب، أممه إلى ما فيه نقش، أي نقش بل إلى كل شاغلين ما يكون شاغلا للإنسان، ذكر أنه مكروه. استدل على ذلك بما رواه محمد بن يعقوب ومحمد بن يحيى عمران بن موسى ومحمد بن أحمد جميعا عن أحمد بن الحسن بن علي بن فزال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته، قال عليه السلام لا. قلت فإن كان في غلاف، قال نعم لا بأس بذلك. هذه الرواية بحسب السند لا بأس بها، ولكن بحسب الدلالة دلالتها على كراهة الصلاة وعلى النهي عن الصلاة دلالتها محل إشكال، لا يبعد أن يكون هذا راجعا إلى المصحف. الرجل يصلي، فرض أنه يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته، المصحف مفتوح وهو في قبلة المصلي، يحتمل أن يكون هذا بل الرواية ناظرة إلى السؤال عن المصحف المفتوح والإنسان يصلي، فهل كون المصحف مفتوحا فيه بأس في نفسه أو أن فيه هتكا بالنسبة إلى المصحف، يبقى المصحف مفتوحا وغير مشغول بالقراءة المفروض أنه يصلي ولا يقرأ، فيبقى المصحف فارغا ومعتلا عن القراءة ولعل فيه نوعا من الهتك، قال عليه السلام لا. سأل أنه في غلاف غير مفتوح وهو في غلاف
وفي قبلة المصلي لا بأس بذلك لا يكون هانة. فكون السؤال سؤالا عن الصلاة في هذا الحال عن الصلاة وبين يدي المصلي مصحف المفتوح هذا غير معلوم، وإن كان محتملا يحتمل أن يكون السؤال راجعا إلى الصلاة، يعني لا يصلي وبين يديه مصحف المفتوح، أو يكون السؤال راجعا إلى كون المصحف مفتوحا والمكلف مشغول عن بالصلاة، لو لم يكن مشغولا يمكن أنه يقرأ المصحف، ولكن بما أنه مشغول بالصلاة فهو مشغول عن المصحف وهو معتل. قال عليه السلام: لا كيف ما كان لا قائل بالتحريم على الظاهر، فلو ثبت أن الرماية ناظرة إلى جهة الصلاة لا إلى كون المصحف مفتوحا غاية ما يثبت بذلك أنه مكروه. ولما عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يسلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته، يعني نظره نظر دقة وتأمل لا مجرد أنه يرى، نظر كأنه يريد قراءته، بل أو في المصحف ينظر في المصحف كذلك كأنه يريد قراءته، أو في كتاب في القبلة، في جميع ذلك الجامع أن يكون شيء مكتوبا بين يديه وفي قبلته وهو ينظر إليه كأنه يريد قراءته. قال عليه السلام: ذلك نقص في الصلاة وليس يقطع الصلاة، من جهة الحرمة لا حرمة في ذلك، ولكن نقص في الصلاة. الموجود في الناس إنما هو هذا المصحف أو الكتاب أو النقش، بل ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة، يعني النظر إلى مكتوب والنظر نظر تأمل ودقة كأنه يريد قراءته. الموجود في الناس هذا، ولكن الفقهاء فهموا من ذلك التوسعة وأمموا الحكم لكل نقش حتى ما لم يكن قابلا للقراءة، كنقش شجر أو غير شجر، بل من الأمور مطلق ما يكون منقوشا وإن لم يكن فيه قراءة، يعني فيه كتابة قابلة للقراءة، بل الماتن قدس الله نفسه وبعث آخر. فهموا من ذلك عنوان اشغال الفكر، كأن فكر المصلي يشتغل بهذا الأمر، فالعبرة بكل شاغلين، الحكم حكم بلي تنزيهي. إذا بنينا على قاعدة التسامح والرواية ضعيفة من جهة عبد الله بن الحسن فنقول به فيما هو مورد الناس، بل في العام من ذلك من جهة فتوى الفقهاء، وإلا فلا لم تثبت الكراهة. ذكر من جملة هذه الموارد: إذا كان قدامه إنسان مواجه، هذا لم يرد فيه نسون، وإنما ذكره أبو الصلاح الحلبي على ما ذكره، وكذلك فيما إذا كان قدام المصلي باب مفتوح، هذا أيضا لم يرد فيه نسين. نسب إلى أبو الصلاح أنه قال بالكراهة في هذين الموردين، وذكر المحقق قدس سره على ما نسب إليه أنه من الأعلام الحلبي أبو الصلاح من الأعلام، ويكفي في إثبات الكراهة فتوى هذا الرجل الكبير، إن قلنا بقاعدة التسامح فلا بأس، وإلا فلم يرد هذا في دليل. نعم في رواية واحدة، بل رواه عبد الله بن جعفر الهمياري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها إليه، مع هذا القيد امرأة في قبال الرجل المصلي مقبلة بوجهها إليه، بل في القبلة قاعدة أو قائمة، هذه المرأة قدام المصلي وهي تنظر الى الرجل ومقبله عليه بوجهها. قال عليه السلام يذرعها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته. بالنسبه الى البطلان الصلاه لا تبطل ولكن يذرعها عنه. خصوص هذا المورد مورد لهذا النص، وان كان النص ضعيفا لعبد الله بن الحسن. إذا بنينا على قاعدة التسامح يثبت الكراهة، وأما غير ذلك فلا مدرك له إلا فتوى أبي الصلاح الحلبي بالنسبة إلى الباب المفتوح وبالنسبة إلى أي إنسان مواجهين يقول في قبلة الإنسان. من جملة ما ذكره قدس الله نفسه الصلاة بين القبور. الروايات في هذا المقام مختلفة، فمن جملة من الروايات وفيها السهى قد دلت على جواز ذلك صريحا، لا بأس بالصلاة بين القبور. بله، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال عليه السلام لا بأس به. هذه صحيحة دل على الجواز. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي وهو ثقة وإن ناقش فيه الصدوق تبعا لشيخه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال لا بأس. هاتان السيئتان دلتا على جواز الصلاة بين القبور وأنها لا بأس بها، وبإزاء ذلك أيضاً صحيحتان وموثقة عمار. أما الصحيحتان فهي صحيحة زرارة وصحيحة معمر بن خلاط. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاط عن الرضا عليه السلام قال لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلتان. إذا كان القبر في قبلة الإنسان واتخذ قبلتان هذا غير جائز. إذن هذه الصحيحة بناء على هذا التفسير تدل على جواز الصلاة بين القبور فيما إذا لم يكن القبر في قبلته، كان عن يمينه أو عن شماله. وأما إذا كان القبر قبلة له واتخذ القبر قبلة له فهذا غير جائز. و ايضا دل على ذلك ما رواه الصدوق قدس الله نفسه عن محمد بن موسى بن المتوكل وهو ثقة على الازهر عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت له الصلاة بين القبور، قال بين خلالها يعني اواسط القبور، ولا تتخذ شيئا منها قبلتان، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك وقال لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هاتان الصحيحتان دلتا على عدم جواز اتخاذ القبر قبلة. وهنا رواية ثالثة يعني طائفة ثالثة موثقة عمار محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن فزان عن عمرو بن سعيد المصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي بين القبور قال لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء. فلا بد في جواز الصلاة من ان يكون بين المصلي والقبور عن كل طرفين بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله في جميع ذلك لابد ان يكون بل 15 اذرع. اذا كان الفصل بهذا المقدار يجوز والا فلا يجوز. ولذلك اختار بعضهم عدم جواز ذلك وان الصلاة بين القبور فيما اذا كان القبر قبلة للانسان غير جائز واختار هذا صاحب الهدائق قدس الله نفسه اختار عدم الجواز للصحيحتين المتقدمتين يعني صحيحة زرارة ومعمر بن خلاد فاعتبر ان لا تكون القبلة بل بين يدي المصلي وذهب اليه غيره ايضا من القدماء الديلمي لعله ذهب الى عدم الجواز. فكيف ما كان قد تلاحظ الموثقة مع الصحيحتين الدالتين على النهي عن اتخاذ القبر قبلتان وقد تلاحظ الموثقة مع الروايات الدالة على جواز الصلاة بين القبور كصحيحة علي بن يقين وصحيحة علي بن جعفر اللتين دلتا صريحا على جواز ذلك. اما بالنسبة الى تلك الصحيحتين فلا يمكن تقييدهما بهذه الموثقة وإن كان صاحب الهدائق قدس الله نفسه قيدهما بذلك وقال إنه لا يجوز الصلاة بين القبور فيما إذا كان القبر قبلتان إلا إذا كان البعد 10 أذرع واستثنى من ذلك ما إذا صلى الإنسان خلف قبر أحد المعصومين فإنه جائز بالنصوص. وأما سائر القبور قبور سائر الناس فهذا غير جائزين. هذا لا يوجد يعني تخصيص الصحيحتين بهذه الموثقة هذا غير جائز فإن هذه الموثقة اعتبر البعد من جميع الأطراف لا من خصوص بل خصوص القدام أن يكون البعد الإنسان بعد المصلي عن القبور 10 أذرع وهذا فرض نادر لعله لا يتحقق إلا في بعض القرى لعله يوجد أن تكون المقابر يوجد بينها مكان يكون المصلي عن يمينه 10 أذرع عن يساره 10 أذرع يعني بين قبر وقبرين يكون 20 أذرع فإن المصلي واقف في الوسط وهكذا عن خلفه وعن قدامه يعني 20 عن كل طرفين هذا لعله لا يتحقق بين القبور. فحمل تلك الصحيحتين صحيحة علي بن يقين وصحيحة علي بن جعفر المصرحتين بجواز الصلاة بين القبور بما إذا كان الفصل بهذا المقدار هذا بعيد جدا تخصيص بفرد نادر وهذا لا يمكن. إذن لابد من حمل لا يجوز في الموثقة على الكراهة ويقال بارتفاع الكراهة بهذا المقدار. إذا كان المصلي يصلي بين القبور فإن كان بينه وبين القبور من جميع جوانبه من جهاته الأربع إذا كان الفصل بمقدار 10 أذرع فلا كراهة في هذه الصلاة وإلا كانت الصلاة مكروهة. موثقه تصریح کرده همین دیگه ما فرض میکنم مقابری که اینقدر فصل باشد من که ندیدم تا حالا که ما ندیدیم یه همچین مقبره مقابری که موتا را دفن کنن و از حرف اون که سوال میکنه عن الصلاة بین القبور صحیح علی بن یقین بین المقابر سوال میکنه عن الصلاة بین المقابر فرمود لا بأسه و ها چه زاد صحیح زراره سوال کرد عن الصلاة بین المقابر فرمود لا بأسه و بین القبور کدوم قبوریست که اینقدر فاصله داشته باشه فهازا لا یمکن فیتعین حمل النهی فی هذه الروایه یعنی فی موثقت عمار علی الکراهه و یقال بارتفاع الکراهه بذلك هازا بله بلحاظ یعنی من جهت نسبت الموثقت الی الصحیحتین المجوزتین و اما بالنسبت الی صحیحت زراره و صحیحة معمر بن خلاد المانعتين عن اتخاذ القبر قبلتان این اریده باتخاذ القبر قبلتن ان یکون قدامه، یعنی لا یکون القبر قدام المسلی لا بأس بالصلاة بین القبور الا اذا کان القبر فی بین یدی المسلی و یکون فی قبلته. فمعناه معنا هاتین السیحتین هو التفصیل بین القدام و الیمین و الیسار و الخلف، اذا کان عن یمینه لا بسه و اذا کان عن یساره لا بسه و اذا کان عن خلفه لا بسه، لیکن اذا کان قدامه لا بسه. خب الفصل بینه و بین القدام الذي يعني اذا كان قدامه في بأس، الفصل بينه وبين القدام اذا كان اقل من عشر فيه بأس، او اذا كان عشر فما زاد ايضا فيه بأس، اذا كان عشر فما زاد فيه بأس فصحيح فصريح موثقة عمار انه لا بأس بذلك، اذا كان من كل طرف حتى من بين يديه عشر فلا بأس بذلك فبينا في المسلك. و اذا کان فرضنا انه دون ذالک لیس فیه بأس، یعنی اذا کان بینه و بین القبر الذی بین یدی فیه خمسة اذرع مثلا فیه بأس، و اما اذا کان عن یمینه او عن یساره فلا بأس فیه. الموثقه قال فیه بأس. و بعبارت اخرى الموثقه صریحة فی انه لا فرق بین الیمین و الشمال و الخلف و القدام فی جمیع ذالک العبره بعشرت ازرو بعد عشرت ازرو و ما فوق لا بأس و ما دونه فی بأس سوا ان حملناه علی الکراه او علی عدم الجواز. و هاتان صحیحتان مصرحتان بالفرق بین ما اذا اتخذ قبلتن و ما لم يتخذ قبلتن، فلا يمكن حمل ذلك على ما اذا كان القبر في قبلة الانسان و بین یده المسلی، اذن لابد من حملهما على معنى آخر بأن يتخذ القبر قبلتن حقیقتن، یعنی يصلي على القبر یجعل القبرتک تبرک انه کعبتون کما ان الانسان یسلی الى القبله و یتوجه الى الکعبه قاصدن هازا یتوجه الى القبر و این کان متوجه الى الکعبه ایزن یقصد ذالک تعظیما للقبر و تکریما للقبر یجعل القبر قبله له یتخذه قبله له هازا ممنوع سواء كان في قبر المعصومين او في غير قبر المعصومين. الصحيحة دلت على المنع عن اتخاذ قبر رسول الله صلى الله عليه واله قبلتان. الامام عليه السلام ذكر ان الوجه في ذلك المنع عن اتخاذ اي قبر كان قبلتان لا يختص هذا برسول الله، قال الا ان يتخذ قبر قبلتان فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تتخذوا قبري قبلتان، إذن هذا يكون أجنبيا محل الكلام، إذا اتخذ القبر قبر قبلتان هذا تشريع محرم غير جائز لا يكون قبر أحد، رسول الله صلى الله عليه وآله ومن دونه من الخلق لا يتخذ قبلتان، القبلة منحصرة بالكعبة جعل الله البيت الحرام بل قبلة للناس، اما غير البيت فلا يتخذ قبلة حتى اذا كان قبرا من قبور المعصومين سلام الله عليهم. اذن هذه السيئتين من الروايات المجوزة للصلاة بين القبور على الاطلاق حتى فيما اذا كان بين يدي المصلي فتهمل موثقة عمار على الكراهة كما ذكرنا. الحمد لله.
سلام
عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في الصلاة في القبور لأنها مكروهة وترتفع الكراهة بما إذا كان بينه وبين كل طرفين من اليمين واليسار والقدام والخلف عشرة أذرع فمازاد. وهل يعم هذا الحكم إذا صلى وعلى يمينه أو شماله قبر واحد أو في خلفه؟ فهل تكره الصلاة إلا إذا كان الفصل بينه وبين القبر عشرة أذرع أو أن هذا يختص بالصلاة بين القبور؟ وكذلك فيما إذا صلى بين قبرين أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال مثلا، فهل تكون الصلاة مكروهة إلا مع هذا البعد؟ ذكر المجلسي قدس الله نفسه على ما في الهدائق أن جماعة ذهبوا إلى كراهة ذلك أيضا، وذكر المجلسي قدس سره أنه لم يوجد له مستند، وذكر جماعة أن الحكم يعم القبرين ولكن بالنسبة إلى قبر واحد فلا. ادعوا على أن العبرة بالبينونية، أن يصدق أنها صلاة بين يعني أن يكون القبر في طرفين مثلا. إذا صدق هذا العنوان عنوان البينونية يحكم بكراهة الصلاة للقطع بعدم اعتبار وجود القبور في تمام الأطراف. وهذا الوجه ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه. إن حصل هذا القطع من الخارج فلا كلام لنا فيه، وإلا فمقتضى الجمود على ظاهر الموثقة الدالة على الكراهة إلا فيما إذا كان الفصل بمقدار عشرة أذرع وهي موثقة سماعة، ظاهر هذه الموثقة اختصاص الحكم بالصلاة بين القبور، بأن يكون القبر في جميع أطراف المصلي من اليمين واليسار بل وبين يديه ومن خلفه. فإذا فرضنا أنه يصلي بين قبرين لا يصدق أنه صلاة بين القبور، ولا دليل حينئذ على الكراهة فيما كان الفصل أقل من عشرة أذرع. هذا يحتاج إلى القطع الخارجي. إن علمنا من الخارج بأن القبور يعني بعنوان الجمع لا خصوصية لذلك، وإنما العبرة بالصدق البينونية، ولو كان بين قبرين فلا إشكال، وإلا فمقتضى الموثقة قصر الحكم بما إذا كانت الصلاة بين القبور، وأما إذا كان بين قبرين فلا يحكم بالكراهة. هذه جهة من الكلام. الجهة الثانية من الكلام في ارتفاع الكراهة بالحائل كما ذكره الماتن قدس الله نفسه وذكره غير واحدين، في أن الكراهة ترتفع بوجود الحائل بينه وبين القبور. فلو فرضنا أن القبر في تمام الأطراف ويصلي المصلي بينها بين القبور، إذا كان حائل في طرف اليمين فقط دون اليسار، وكذلك في طرف فيما بين يديه فقط دون الخلف يعني ساتران، ترتفع الكراهة. هذا لم يرد فيه نص أن ترتفع الكراهة بوجود حائل في البين، وإنما الحكم ثابت بهذا العنوان أن يصدق الصلاة بين القبور. إن كان الحائل بمقدار لا يصدق عرفا أنه يصلي بين القبور، كما إذا كان الحائل جدارا مثلا جدار بينه وبين القبر،
ان طرف یمینه قبر و ان طرف یساره جدار و خلف الجدار قبر لا یستقنه یصلی بین قبرین او ان الجدار فی تمام الاطراف و بعد الجدار قبر لا یستقنه یصلی بین القبور اذا لم یستق هذا المعنا فلا اشکال فی استفاع الکراهه لعدم الموضوع فإن الموضوع إنما هو الصلاة بين القبور فإذا لم يصدق هذا العنوان لا تكون كراهة وأما إذا كان الحائل بل لم يكن كذلك إذا لم يكن الحائل كذلك بحيث لا يصدق معه الصلاة بين القبور كما إذا وضع سترة بينه وبين القبر لا يرتفع بذلك يعني لا دليل على ارتفاع الكراهة بذلك إذن يصدق أنه يصلي بين القبور غاية الأمر جعل بينه وبين القبر سترة لا يرى القبر ولو كان أحد في طرف القبر لا يرى المصلي هذا العنوان محقق ودعوى انصراف أدلة الكراهة عن ذلك كما في كلام المحقق الهمداني قدس الله نفسه هذه الدعوى إذن لا نعرف لها شاهدا الصلاة بين القبور بهذا العنوان مكروه ينصرف إلى ما إذا لم يكن هائل وأما إذا كان هائل في البين لا كراهة بين كان يصدق هذا العنوان دعوى الانصراف ايضاً غير مسموعة فالظاهر انه لا عبرة بالهائل فيما اذا صدق هذا العنوان وانه يصلي بين القبور واما تعميم المحقق قدس الله نفسه من وجود الهائل حتى اذا كان مثل الاسى مثلا او هائط قصير مقدار شبر مثلا فارتفع الكراهة بذلك هذا لا وجه له جزما إذا فرزنا أن الحائل بمقدار لا يرى القبر يعني أو أن الساتر كذلك سترة مثلا غير الجدار وأما إذا فرزنا أنه وزع حجرا بينه وبين القبر أو وزع أساه بينه وبين القبر ترتفع الكراهة مع صدق هذا العنوان لا وجه له أبدا حتى إذا ادعينا الانصراف كما يدعيه المحقق الهمداني قدس الله نفسه لا ينصرف عن مثل ذلك جزما من جملة ما ذكره قدس الله نفسه فذكره غيره في المقام الصلاة على القبر أن يصلي على القبر يقف على القبر فيصلي على القبر قالوا إن هذا أيضا مكروه وإن لم تكن الصلاة صلاة بين القبور نفرض أنه قبر واحد ويصلي على القبر قد دلت على ذلك عدة من الروايات نهيت الروايات عن الصلاة على القبر أو بعنوان الصلاة في القبر من جملة الروايات ما رواه أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن النوفلي بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر فيستفاد من هذه الرواية مثلا مع قصد النزل المناقشة التي نذكرها بعد يستفاد منها أن الصلاة على القبر هذا مكروه ولكن الرواية من جهة ضعف السند لا تصلح إلا لإثبات الكراهة بناء على قاعدة التسامح ومن جملة هذه الروايات ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن علي بن محمد بن عبد الله عن ابن البرقي عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال أشرة مواضع لا يصلى فيها الطين والماء والحمام والقبور ومثال الطريق إلى آخر الرواية في هذه الرواية أيضاً نهي عن الصلاة بل في القبور أن يقف على القبر ويصلي في القبر هذا منهي عن لا يصلى هذه الرواية رويت بعدة أسانيد و کلها مرسلت ضعیفه لیست فیها روایت معتبره من هذه الجهه ایزن لا تسمح الا لاثبات الکراهت بناء على قاعده التسامح. روى الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن شعيب بن واقيد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجسس المقابر ويصلى فيها. هذا منهي عنه ولكن الرواية ضعيفة الحال فيها كما في الروايات السابقة. طريق الصدوق قدس الله نفسه إلى شعيب بن واقيد فيه مهمل ومجهول، شخصان أحدهما مجهول والآخر مهمل لم يوثق، فهذه الرواية أيضا غير قابلة للاستدلال بها. ومن جملة الروايات ما في رواية يونس بن زبيان عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه نهى أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه. هذه الرواية إذن ضعيفة حالها حال عمر. ليس في المقام رواية تدل على عدم الجواز، وكانت الرواية معتبرة إلا رواية واحدة وهي موثقة عمار. في هذه الموثقة محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي بين القبور. رواية عبيد بن زرارة التي تقدم سابقا ليست هذه الموثقة. رواية عبيد بن زرارة التي تقدم سابقا بلي وقد نهي في تلك الصلاة يعني بهذا العنوان كالأرض كلها مسجد إلا برغائث أو مقبرة أو حمام في نسخة الاستبصار، بلا حمام في نسخة في مولدين من التهذيب قدمنا هذه الرواية. هذه الرواية قلنا إن سندها لا بأس به من جهة وقوع بعض ما وقع في هذا السند ولم يوثق، من جهة وقوعه في أسناد كامل الزيارات يعتنى بسند هذه الرواية. وقد دلت على أن الأرض كلها مسجد إلا برغائث أو مقبرة. مقتضى ظاهر هذه الرواية هو عدم الجواز، ولكن هذه الرواية قاصرة الدلالة، وذلك لأجل أن الممنوع في هذه الرواية هو عنوان أن يكون مسجدا. الأرض كلها مسجد يجوز السجود عليها إلا برغائث أو مقبرة، معناه أنه لا يجوز السجود على المقبرة، والمقبرة هو موضع القبر، الموضع الذي دفن فيه الإنسان هو المقبرة، لا يجوز السجود على المقبرة. وهذا المضمون قد ورد في غير هذه الرواية أيضا، يعني النهي عن السجود على القبر. رواية النوفلي التي ذكرناها أولا وقلنا أنه معكس النظر عن المناقشة أيضا كذلك، مضمون رواية النوفلي الأرض كلها مسجد إلا برغائث إلا الحمام والمقبرة. فالممنوع في هذه الروايات السجود على القبر لا الصلاة على القبر. وبين العنوانين عموما من وجه يمكن أن يقف الإنسان خارج القبر ويسجد على القبر، ويمكن أن يقف على القبر ويصلي ويسجد على غير القبر. فالممنوع إنما هو السجود على القبر بأن يجعل القبر مسجدا لا أن يكون القبر مسلا له. فالرواية إنما تدل على ذلك، وكذلك غير هذه الرواية رواية عبيد بن زرارة أيضا ورد في بعض الروايات النهي عن السجود على القبر، لا تسجد على القبر. ولا بد أن يهمل هذا على مهمل جزما لعدم احتمال ان يكون القبر مستثنا من المساجد ولا يجوز السجود على القبر. يا حمله حمل بعض الروايات المحقق الهمداني قدس الله نفسه قال لعله لأجل علو القبر بمقدار بل يزيد على أربعة أصابع فلا يجوز السجود على القبر بعيد هذا ولا سيما بزميمة ذمه إلى بئر غائط الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة. يمكن على الالتزام بكراهة ذلك غير عنوان الصلاة وذلك للجزم بعدم استثناء هذا من المساجد وأن الأرض كلها مسجد ولا قائل بعدم الجواز أن القبر لا يجوز السجود عليه. الميت مدفون تحت الأرض والمصلي يسجد على من فوق الأرض فكيف ما كان. هذه الرواية رواية عبيد بن زرارة وغيرها مما دل على عدم جواز السجود على القبر أجنبي عما نحن فيه. محل كلامنا الصلاة على القبر أن يقف المصلي فوق القبر ويصلي وهذه الرواية وغيرها دلت على عدم جواز السجود على القبر كما ذكرنا النسبة بينهما نسبة العموم من وجه أحد العنوانين غير العنوان الآخر. بهذا العنوان لم ينقل قائل بعدم الجواز وأن القبور مستثنات ولا تجوز السجود عليها. إذن يكون الحكم في محل الكلام وهو الصلاة على القبر مكروها بل لا أنه غير جائز. أيضا ذكروا في المقام كما تقدم الصلاة إلى القبر أن يكون القبر قد نامه فيصلي إلى القبر هذا تقدم الكلام فيه. قلنا لا استفاد من شيء من الروايات كراهة ذلك إلا من صحيحة زرارة وصحيحة محمد بن خلاد ولكن في دلالتهما مناقشة فإن النهي في تلك الصحيحتين عن اتخاذ القبر قبلتان ومن المحتمل قويا كما ذكرنا أن اتخاذ القبر قبلتان بمعنى أن يصلي إلى القبر ويجعل القبر قبلتان له تشرفان تبركان لا بمعنى أن يصلي إلى الكعبة ومن باب الاتفاق والمصادفة القبر قدامه وبين يديه. بهذا العنوان لا دليل على الكراهة. ومن جملة ما ذكروه في المقام في المكروهات أن يصلي في بيت فيه كلب غير كلب السيد. تقدم روايات هذه المسألة لم يرد في المقام رواية تدل على كراهة الصلاة بهذا العنوان غير ما رواه الصدوق قدس الله نفسه مرسلا قال الصادق عليه السلام. وأما بقية الروايات ليس فيها النهي عن الصلاة وإنما ذكر فيها أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. تلك الروايات وكانت روايات متعددة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب بالزميمة ما تقدم من التعليل في بعض الروايات النهي علل النهي بأن الملائكة لا تدخل بيت فيه خمر أو مسكر لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر لأن الملائكة لا تدخله بزميمة ذلك التعليل لا بأس بالحكم بالكراهة. فيقال إن الصلاة في بيت فيه كلب مكروهة لأن الملائكة لا تدخل فالصلاة في بيت لا تدخل الملائكة مكروه. ومن جملة ما ذكره في المقام بيت فيه جنوب يكره الصلاة فيه إذا كان في البيت جنوبون الصلاة فيه مكروه. بله. وبل برقي قد نسل الله نفسه في المحاسن عن أبيه عن أحمد بن النازل عن عمرو بن شمر عن جابر عن عبد الله بن يحيى الكندي عن أبيه عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث أن جبرائيل قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا جنوب ولا تمثال يوتى. الدليل منحصر بهذه الرواية، وبما أن الرواية ضعيفة فلا يستفاد منها إلا الكراهة بناء على قاعدة التسامح، والحرمة غير محتملة، لا قائل بالحرمة. نه شمرم نمره نه چند تا زرف نره اون شمره نیست، اون شمره قاتل از نسیم شده نیست. بله بله، عبدالله بن یحیی الکندی هستن ابی الان چیزی هم نیست، ظاهره اینه که از دو سالم این توسک لسله. و من جمله ما ذکره بله فی المقام من المکروهات اذا کان الحدید بین یده المسلی ها جا تقدم الکلام فی فی روایت النار دلی که نهی عن الصلاة اذا کان بین یدیه حدیدون و روایت کانت معتبره. محمد ابن احیا، محمد ابن یعقوب، محمد ابن احیا، عمران ابن موسی و محمد ابن احمد جمیعا، انا احمد ابن الحسن، انا عمر ابن سعید، انا مصدق، انا عمار الساباتی مرسقتون، انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا یسل الرجل و فی قبلته نار او حدید. بله الى آخر الروایه. هذه الروایه دلت على النهی عن الصلاة و فی قبلت الانسان نار او حدید، ولكن لا قائل بالحرمة بعدم جواز ذلك لأجل عدم القائل، ولو كان هذا الحكم ثابتا الحكم التحريمي لكان ظاهرا واضعا كيف ولم يقل أحد بعدم الجواز، وكانت هذه المسألة في الأزمنة السابقة محل الابتلاء كثيرا، وإن كان في زماننا ليست بهذه الكثرة من جهة السيوف الموجودة عندهم، كانت السيوف متعارفة في البيوت، فيسل الإنسان وبين يديه وفي قبلته سيف معلق أو غير معلق، فلا يحتمل فيها عدم الجواز فتهمل هذه الرواية على الكراهة. هذا تمام كلامنا في المكروهات، ويقع الكلام بعد ذلك في المسائل التي ذكرها المحسن قدس الله نفسه بعد الزيارة إن شاء الله. ونسألكم الدعاء.
يوم الأحد الثاني من شهر ربيع الأول سنة 1387 هجرية.
السلام عليكم ورحمة الله.
الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الماتن قدس الله نفسه بعدما ذكر المكروهات مما يرجو إلى مكان المصلي، فذكر عدة فروع في المقام، منها جواز الصلاة في البيع للكنائس، وأن الصلاة فيها ليست بمكروهة، بل يظهر من بعض الروايات الأمر بالصلاة فيها في البيع إلى الكنائس، وإن كان الصلاة في المسجد أفضل. والمشهور على ما ذكره قدس الله نفسه، يعني ذهبوا إلى ما ذكره قدس الله نفسه ونسب إلى بعضهم الكراهة، وأن حال الصلاة في البيع إلى الكنائس حال الصلاة في بيوت المجوس وغير المجوس مما ذكرناه، أن الصلاة فيها مكروه وترتبع الكراهة برش الماء. والوجه في هذا الاختلاف
واختلاف الروايات الواردة في المقام. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيس بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والحنائس يصلى فيها؟ قال عليه السلام نعم. وسألته هل يصلح بعضها مسجدا؟ فقال عليه السلام نعم، يعني يجعل الخميسة مسجدا. في نسخة التهذيب، يعني على اختلاف النسخ، في نسخة العبارة كما ذكرناها، وسألته هل يصلح بعضها مسجدا؟ فقال عليه السلام نعم. وفي نسخة أخرى هل يصلح نقضها مسجدا؟ يعني أن ينقذ الكنيسة وكذا بلي لن وتبنى مسجدا. قال عليه السلام نعم. وذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الرواية في باب آخر، في باب جواز اتخاذ البيع والكنائس مساجد واستعمال نقضها في المساجد وجعل بعضها مسجدا. هنا ذكر بله ايضا على نحوه، يعني في روايته محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيس بن القاسم قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ قال عليه السلام نعم. وسألته هل يصلح بعضها مسجدا؟ فقال نعم. اين هذه الروايه؟ ورد الكليمي قدس الله نفسه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن صفوان عن العيد هو الراوي لتلك الرواية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال عليه السلام نعم. والشيخ أيضا روى هذه الرواية بإسناده عن محمد بن يعقوب. فكيف ما كان، هل يصلح نقضها او هل يصلح بعضها بتقدير بناء، يعني بناء بعضها مسجدا؟ هذه الرواية دلت على جواز الصلاة في البيع والكنائس. سأل الإمام عليه السلام أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس فقال عليه السلام بل يصلى فيها؟ فقال عليه السلام نعم. فتدل هذه الرواية على الجواز بلا كراهة، هذا جائز. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه عن النزع عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال عليه السلام رش وصلي. هذه الرواية الصحيحة أيضا مثل الرواية الأولى، رش وصلي. هذه الصحيحة بل واضحة الدلالة على كراهة الصلاة في البيع والكنائس ككراهة الصلاة في بيوت المجوس، ولكن ترتفع الكراهة بالرش، فقال عليه السلام رش وصلي، بعد رش الماء ترتفع الكراهة، إذن يكون حال البيع والكنائس حال بيوت المجوس. والمشهور حملوا هذا على الأفضلية بالنسبة إلى البيع والكنائس، فقالوا إن الرشية أفضل، وإلا فلا كراهة في الصلاة في البيع والكنائس، وهذا خلاف الظاهر جدا، بل الظاهر أنهما بل يشتركان في هذا العرض، يعني البيع والكنائس وبيوت المجوس. سأل الإمام عليه السلام عن هذه الأمور، سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال عليه السلام رش وصلي. ظاهر هذا اشتراط الصلاة بالرش، وحيث أن الاشتراط ليس اشتراطا بالنسبة إلى صحة الصلاة جزمان، فيحمل على الكراهة كما حملنا ذلك في بيوت المجوس. فالمستفاد من هذه الرواية بل الكراهة فيحمل الرواية الأولى يسلى فيها على جواز الصلاة وأن الصلاة جائزة ولكنها على نحو الكراهة كما ذكره بعضهم ولكن قد يقال إن بعض الروايات تعبى عن هذا الحمل وهذه الرواية التي تعبى عن الحمل ما رواه الشيخ قد نسى الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن حماد الناب عن حكم بن الحكام قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس الإمام عليه السلام أجاب فقال صل فيها قد رأيتها ما أنزفها البيع والكنائس كانت نظيفة جدا فتعجب الإمام عليه السلام من شدة نظافتها قلت أي صلى فيها وإن كانوا يصلون فيها فقال عليه السلام نعم أما تقرأ القرآن قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صلي إلى القبلة فهذه الرواية كأنها تدل على الأمر بالصلاة في البيع والكنائس فقال عليه السلام ما أنزفها صل فيها قد رأيتها ما أنزفها إلا أن الرواية من جهة حكم بن الحكام لا يمكن الحكم بل بصحته حكم بن الحكام لم يوثق فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها على شيء على أنه يمكن أن يكون قوله عليه السلام صل فيها قد رأيتها ما أنزفها يكون في مقام توهم الحزم حيث إن ابن الرابي قال وهو حكم ابن حكام قال قلت أي صلى فيها وإن كانوا يصلون فيها كأن هذا معبد الشياطين بل لأنه معبد لهم فيعبد فيها الشيطان اليهود والنصارى عباداتهم فاسدة وعباداتهم غير مشروعة في هذا الزمان ففيه توهم الحزم أنه لا تجوز الصلاة في هذا المكان المعد للصلاة بل يعني العبادة من لا تقبل عبادته بل هي عبادة للشيطان فأمر سلام الله عليه بالصلاة وأنه قل كل يعمل على شاكلته بل اليهود والنصارى يعبدون غير الله وأنت تعبد الله كل يعمل على شاكلته لا يدري ما في عبادتهم إلى عبادتك تلك العبادة على حالها وهذه العبادة على حالها إذن الظاهر أن الصلاة في البيع والكنائس أيضا مكروها بمقتضى تلك الرواية وترتفع الكراهة بالرشد والروايات في هذا المقام متعددة أيضا محمد بن يعقوب ربان علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان أيضا السند صحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في البيع والكنائس فقال رش وسلي قال وسألته عن بيوت المجوس فقال رش وسلي أي اینجور فرمودن فرض نجاست که در اونجا نشده یک توهمی است برای توهم کافی است اونا که نمیزن آدم کر بیاره بریزه در بیانه کنایشون و انوان ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی فی حدیث این قال سألت عن الصلاة بالبیعه فقال اذا استقبلت القبله فلا بأس به هذه الروایات الواردة في المقام و مقتضى الجمع بينها كما ذكرنا الحمل على الكراهة إلا مع رشد الماء فالحال فيها هي الحال في الصلاة في بيت المجوس ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة سلام الله عليهم وأن يكون القبر في طرف القبلة وقدام المصلي وأمام المصلي ذكر قبل ذلك في المكروهات أنه يكره الصلاة إلى القبر وأن يكون القبر قدام المصلي تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن هذا لا يظهر من الروايات كراهة الصلاة إلى القبر وأن يكون القبر قدام المصلي وأمام المصلي
فإن المنهي عن في الروايات الصلاة في المقابر والصلاة بين القبور، وأما الصلاة خلف القبر أن يكون قبر أمام الإنسان ويصلي فلا دليل على كراهته. المنهي عن اتخاذ القبر قبلة، فأن يجعله قبلة كما أن الكعبة قبلة، وهذا يشترك في قبر غير المعصوم والمعصوم. في صحيحة الدرارة علل ونهى عن اتخاذ قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قبلة، وأن بني إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم قبلة واتخذوها مساجد. هذا مشترك فيه لا يختص بالإمام وغير الإمام، يعني الاتخاذ قبلة. وأما كون القبلة أمام المصلي فلا دليل على كراهة ذلك في الصلاة، ولو سلمنا الكراهة في غير المعصومين فقد دلت جملة من الروايات على جواز ذلك. إنما الصلاة خلف القبر، أمرنا بذلك بالصلاة خلف القبر، فهذا لا كراهة فيه جزما على تقدير القول بالكراهة في غير المعصومين. هنا منصوص في الأئمة سلام الله عليهم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن عبد الله الحميري تقدم الكلام في هذه الرواية، قال كتبت إلى الحبيب عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليه السلام، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلتان، يعني في قبلته وأمامه، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيف ومن هنا تاخ. وأما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يزع خده الأيمن على القبر. وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الأمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وعن شماله. الصلاة عن اليمين وعن الشمال جائزة، والصلاة خلف الإمام علي خلف قبل الإمام عليه السلام أيضا جائزة، وأما التقدم فلا. تقدم الكلام في التقدم، هل دو احتمال لهم جدد؟ لا لا، هل دو احتمال لهم ويجعلوا الإمام أو يجعلوا الأمام باعتبار خلفه أمام يمين يسار أمام أنجا احتمالات اشتد شون. وإذا ورد في عدة من الروايات الصلاة عند رأس الحسين عليه السلام، وكذلك فعل الإمام عليه السلام هو بنفسه. في عموم الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فزال والسند موثقون، قال رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة، فأتى القبر من موضع رأس النبي صلى الله عليه وآله بعد المغرب، فسلم على النبي صلى الله عليه وآله ولزق بالقبر، ثم انصرف حتى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلي، فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة المخلقة لعله التي عند رأس النبي صلى الله عليه وآله، فصلى 6 ركعات و8 ركعات. الروايات كثيرة في الصلاة عند رأس الأئمة سلام الله عليهم النبي صلى الله عليه وآله كثير، ولذا ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الأولى أن يصلي عن يمين الإمام بمقدار لا يكون مساويا له، لأنه في بعض الروايات نهينا عن المساواة أيضا كما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا استحباب السترة للمصلي، وأن المصلي إذا صلى في مكان يمكن أن يمر فيه أحد وإن لم يكن بالفعل معرضا له، يستحب أن يجعل سترة بينه وبين من يمر، ولو احتمالا خيالا أن يكون معرضا لذلك، ولا يعتبر في السترة شاة
شيء خاص يجوز أن يكون السترة حتى العصا مثلا المعبر عنه بالعنزبي في الروايات أو يكون كومة من تراب مثلا أو غير ذلك، حتى إذا لم يجد شيئا يجوز أن يخط خطا فيكون هذا الخط هو الفاصل بينه وبين من يموت. الظاهر من الروايات الواردة في المقام والروايات المتعددة ونذكر بعضها الآن، الظاهر من هذه الروايات أن باب السترة غير هذا الباب، يعني أمران، أحدهما أنه يستحب للمصلي أن يصلي ويجعل سترة بينه وبين من يمر، وإن كانت السترة غير واجبة ولكنها مستحبة فيكون شيء مانعا عن مرور أحد بينه وبين ذلك الشيء، يعني بين مسجده وبينه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزع ذلك، كان قومه رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كان بمقدار قومه، يعني بمقدار الذراع كما في روايات الأوقات، فكان إذا أراد أن يصلي يجعل رحله قدامه ليكون هائلا. وفي جملة من الروايات أنه إذا مر أحد يدرأه ما استطاع المصلي يمنع عن مرور أحد بين يديه، وإن كان هذا ليس بلازمين، فإنه علل في جملة الروايات بأن من يصلى له وأقرب من ذلك المار. هذا أمر، ومن المعلوم أن الساتر والمانع لا يمكن أن يكون هو الخط المشقوط بالأرض أو العصا مثلا، لابد أن يكون شيئا بارزا. ولذا عين في بعض الروايات أن يكون بمقدار مؤخر الرجل، مقدار ارتفاع مؤخر الرجل تقريبا يكون مقدار ذراعين، فهذا المقدار يكون بين المصلي وبين المار هائل، يكون هذا هائلا. هذا أمر. الأمر الثاني استحباب هذا المعنى بنفسه، أن يكون المصلي إذا أراد أن يصلي أن يزع قدامه شيئا حتى إذا كان من قبيل العصا، وإن لم يكن يكتفى بالخط إذا يخط في الأرض خطا. هذا أمر آخر لم يظهر من هذه الروايات، أن الملاك في ذلك هو كونه سترة ومانعا من مرور أحد. الخط كيف يكون ساترا ويكون مانعا من مرور أحد؟ فأحد الأمرين لا يرتبط بالآخر، حتى إذا صلى في موضع بل لا يمكن أن يمر أحد في ذلك المكان، كما إذا صلى في بيت في دار مقبول بابه مثلا لا يحتمل أن يمر أحد بين يديه وهو يصلي أيضا يستحب ذلك. هذا أمر وذاك أمر آخر، الظاهر من الروايات هكذا، لا أنه من باب السترة. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف، قال عليه السلام يزع بينه وبينه قصبه أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي فلا بأس يقيمه، أن يكون مانعا من مروره. قال ذلك ورواه الحنجري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جدي علي بن جعفر مثله، وزاد قلت فإن لم يفعل وصلى أي يعيد صلاته أم ما عليه؟ قال عليه السلام لا يعيد صلاته وليس عليه شيء. أيضا رواه علي بن جعفر في كتابه ما هذا الزيادة. وربش صدق قدس الله نفسه عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عميد. هذا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني صدوق وثقه عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عميد قال رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وهو غلام يصلي والناس يمرون بين يديه، فقال له إن الناس يمرون بين يديك وهم في التواف، فقال له الذي تصلي له أقرب من هؤلاء، فنزیل ذلك عدة من الروايات. روا محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن ابراهيم عن ابي عن ابن ابي حميد عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن الرجل يقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه فقال لا يقطع صلاه المسلم شيء لانها الامر الخارجي ولكن ادرع ما استطاع. ايضا بهذا المزمون روايات اخر محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن ميساء عن ابن مسكان عن ابن ابي يعفور قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه فقال عليه السلام لا يقطع صلاه المؤمن شيء ولكن ادرعوا ما استطعتم الى غير ذلك. هذه عده من الروايات تنظر إلى مسألة مرور أحد بين يدي المصلي وهو يصلي. وهنا أمر آخر استحباب النفسي محمد بن يعقوب أم محمد بن يحيى أم أحمد بن محمد أنا الحسن بن محبوب المعاوية بن وهب أنا أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل الأنزة بين يديه إذا صلى. هذه الرواية مطلقة كان هنا مارون أم لم يكن مارون. لم يظهر أن هذا من جهة المرور بل هو مستحب في نفسه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر محمد بن إسماعيل عن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام في الرجل يسلي قال يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط. بلى هذه الرواية كذلك يخط بين يديه بخط لا يحتمل أن يكون هذا من جهة الستر ومن جهة المنع عن مرور الناس لا يحتمل هذا فيكون مستحبا في نفسه. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى أحدكم بعرض فلاتين فليجعل بين يديه مثل مأخرة الرجل فإن لم يجد فهجرا فإن لم يجد فسهما فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه. يعلم من جميع ذلك أن هذا أمر آخر ومن آداب الصلاة ومن وقار الصلاة كما في بعض الروايات صرح بذلك أنه من أدب الصلاة أن يكون هنا شيء حد للصلاة كأن المصلي لا يتوجه إلى ما وراه بل مقتصر على مقدار مكان الصلاة فهذا أجنبي عن السترة. هذا الكلام بعد ذلك يقرأ في المساجد إن شاء الله.
إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه استحباب ايقاع الصلاة في المساجد على اختلاف مراتبها المسجد الأعظم ومسجد المدينة وغير ذلك من المساجد. وذكر استحباب بناء المسجد والاستحباب اتخاذ مكان للصلاة وإن لم تجر عليه أحكام المسجد يتخذ لنفسه مصلى. بعدما ذكر هذه الفروق هذه الأمور المستحبة الواضحة ذكر قدس الله نفسه أن الأحوال إجراء الصيغة في جعل مكان المسجدين وأن يقول وقفت قربة لله تعالى وبعد ذلك قوى جواز ذلك بغير صيغة أيضا
بل اذا بنا خارجن للبناء الخارجی بقصدن یکون مسجدن و صلى فيه احد من الناس من الموقوف عليهم كفى هذا في كونه مسجدا يعني ان المعاتات كما تجري في غير الوقت من العقود والايقاعات كذلك تجري في الوقف ايضا في وقف المسجد ايضا في العبارة مسامحة واضحة فإنه قدس الله نفسه ذكر أن الأهوات إجراء الصيغة بقصد القربة بأن يقول وقصد قربة الله تعالى كأنه يوهم العبارة أن قصد القربة أيضا لابد من التلفظ به كما ذكروا ذلك في باب الحج وقالوا إن النية يتلفظ بها إما وجوبا أو استحبابا فالعبارة توهم أن قصد القربة أيضا الاحتياط أن يتلفز به فيقال وقصد قربة لله وهذا غير معتبر جزما بل الذي يحتمل اعتباره أمرا أحدهما قصد القربة يعني في الداعي إلى الوقف أن يكون هو القربة لله تبارك وتعالى يقصد بعمله هذا يقصد التقرب إلى الله سبحانه تلفز بذلك أم لم يتلفز كسائر العبادات مثل ما يصلي ويصوم ويتصدق ويزكي هكذا يجعل مكانا مسجدا والداعي إلى ذلك بل يدعوه إلى ذلك قصد القربة قصد التقرب من الله سبحانه ففي العبارة مسامحة واضحة المحتمل اعتماره في المقام أحدهما هذا يعني اعتبار قصد القربة الثاني إجراء الصيغة بالنسبة إلى الوقت يعني عدم الاكتفاء بالمعاتات بالعمل الخارجي إذا قصد كونه مسجدا بعمل خارجي هذا لا يكون الكلام في دليل ذلك أما قصد القربة فلم يدل على ذلك دليل الوقف يكون من العبادات لم نجد على ذلك دليلا بل الوقف كغيره من الأمور الاعتبارية التسليبية يمكن أن يقف الإنسان مكانا مسجدا أو يقف لذريته أو يقف للفقراء أو لعلماء البلد أو لمطلق المسلم أي شخص كان لا يتوقف صحة الوقف على قصد القربة نعم ترتب الثواب على هذا العمل يتوقف على قصد القربة وهو أمر آخر لا أنه يعتبر في صحته وأما مسألة اعتبار الصيغة هذا المعنى أيضا لم يدل عليه دليل في خصوص المقام في شيء من الروايات الواردة في الباب في المسجد وغير المسجد لم يدل دليل على اعتبار أن يكون الوقت بالصيغة واعتبار الكلام بل في ذلك وإنما ادعي هذا يعني قيل باعتباره العمدة فيما قيل باعتباره أن أساس الوقت وأساس الرهن على اللزوم لا نعهد وقفا جائزا يجوز فيه الرجوع بعد تحقق شرائطه وبعد تمامية الوقت هذا كأنه معلوم من مذاق الشعر أن الوقت أبي الرهن أما الرهن ينافيه حقيقته الجواز فإن الرهن وثيقة ولا معنى لكون الوثيقة جائزة رهن جائز الراهن يتمكن من الرجوع هذا ينافي حقيقة الرهن وكذلك الوقف علمنا من الخارج من مذاق الشر أن الوقف غير قابل للرجوع ولا سيما مثل وقف المسجد الذي هو من من سنخ التحرير تحرير كأنه مثل العبد الخارجي كما أن الرق ينقلب فيكون حرا هذا بالنسبة إلى المسجد كذلك أرض كانت رقا وكانت مملوكة بعد ذلك تكون حرا. فإذا كان كذلك الرجوع من الحرية إلى المملوكية ثانيا هذا مقطوع العدم، فلا يحتمل الجواز في الوقت، ولا سيما في مثل المسجد الذي هو من قبيل التهريب والماتات ادعي الإجماع على أنها غير لازمة، إما باطلة أصلا كما ذهب إليه جماعة أو أنها جائزة، ففي المقام لا يمكن الالتزام بصحة الماتات في الوقت أبرنا، لأننا إذا التزمنا بكونها لازمة هذا ينافيه الإجماع على أن الماتات ليست بلازمة، واللزوم يحتاج إلى لفظ، من دون لفظ لا يكون شيء لازما. وإذا قلنا بأنه جائز، وقف جائز، الجواز ينافيه الوقف، عنوان الوقف ولا سيما في المقام، لم يعهد كونه جائزا وقابلا للرجوع، فلذلك يعتبر فيه اللفظ العمد هذا. ولكن على ما ذكرنا في بحث المعاتات من أن الصحيح أنما أن المعاتات أيضا لازمة، لم يدل دليل على اعتبار اللفظ في اللزوم أو في الصحة إلا في موارد خاصة مثل الطلاق مثلا. علمنا من الروايات أن الطلاق لا يتحقق بغير لفظ، أو أن النكاح أيضا كذلك، هذا يحتاج إلى دليل خارجي. وأما إذا لم يكن دليل خارجي فمقتضى العمومات والإطلاقات مثل أن الله البيت أوفوا بالعقود وغير ذلك مما دل على صحة معاملة أو إيقاع، مقتضى ذلك هو اللزوم، واعتبار اللفظ في ذلك يحتاج إلى دليل. إذن لا مانع من الالتزام بصحة الوقف بالمعاتات أيضا، ونلتزم بأن هذا الوقف لازم، فلا ينافي الحكم بالصحة، بل حكم الوقف هو اللزوم لأن المعاتات لازمة. وأما دعوى الإجماع بأن المعاتات ليست بلازمة فهذه الدعوى غير مسموعة، الإجماع لم يثبت. فأن كل ما وقع بغير لفظ لا بد أن يكون جائزا هذا لم يثبت، وإنما هو إجماع منقول لا يعتنى به. إذن الصحيح ما ذكره قدس الله نفسه من صحة الوقف بغير اللفظ، إذن فلو فرضنا أنه بنى مكانا بعنوان أنه مسجد وسلمه إلى المسلين وإلى المسلمين بما أنه مسجد وسلى فيه أحد من جهة القبر يتحقق عنوان المسجدية، وإن لم يكن في البين لفظ، وبعد ذلك لا يكون قابلا للرجوع. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا يعتبر في المسجدية أن يكون الشيء مسجدا، بل بتمامه طولا وعرضا أو عمقا، كل ذلك غير لازمين. فلو فرضنا أن عنده دارا له أن يجعل الطبقة التحتانية مسجدا دون الطبقة العالية فيبقى على ملكه، ويمكن العكس أن يبقى الطبقة السافلة تكون ملكا لا تبقى على المملوكية، والطبقة العالية تكون مسجدا، ويمكن من جهة الأرض والطول يستثني غرفة من داره فيجعل الباقي مسجدا لا مانع من ذلك، من طرف الأرض أو من طرف الطول كل ذلك ممكن. عنوان المسجدية عنوان يعرض المكان، والمكان قابل للتبعيض، من جهة الطول والأرض والعمق يمكن أن يبعز، لا يلزم أن يكون الشيء مسجدا بتمام أبعاده الثلاثة، بل يكون مسجدا في بعد ولا يكون مسجدا في بعد آخر وذاك يكون مملوكا، هذا لا مانع منه. بل ذكر أنه لا مانع من أن يكون مكان مسجدا بالنسبة إلى طائفة دون طائفة، فيجعل هذا مسجدا مختصا بالعلويين مثلا وبالهاشميين أو للعلماء فقط أو للفقراء فقط أو لغير ذلك لطائفة خاصة دون بقية التوائف، كما في سائر الأوقاف المدرسة مثلا وقف لطلاب العلم دون غيرهم. هذا أيضا قابل لأن يكون مكان مسجدا ولكن لطائفة خاصة دون الآخرين، هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكنه مشكل جدا، والوجه في ذلك أن المسجد كما ذكرنا سنخ وقفه يغاير باقي الأوقاف، هو من باب التهريس يكون هذا لله، الأرض كلها لله، ولكن كانت مملوكة بالتبع وبالأراض وبإذن من الله سبحانه كانت مملوكة لشخص، هذه الملكية وهذه العلقة ترتفع فيكون لله معبدا لله سبحانه وبيتا من بيوت الله سبحانه. إذا كان هذا تهريرا فما معنى أن يكون مسجدا لجماعة دون الآخرين؟ هذا لله والناس كلهم عبيد الله، اختصاص هذا بجماعة دون جماعة لا نعرف له وجها. نعم يمكن أن يجعل مكان مسلا أو مطلق العبادة غير الصلاة لطائفة خاصة دون الآخرين، ولكن هذا ليس بمسجد، هذا مملوك لهم كسائر الأوقاف العامة، يقف مكانا لأن يكون مدرسا أو مسلى أو معبدا على الإطلاق، أي عبادة كانت من صلاة أو قراءة قرآن أو دعاء أو غير ذلك لطائفة خاصة، معناه أن هذا المكان ملك لهم، ولكن ملك غير تلق غير قابل للبيع، فلا يورث بل ينتقل إلى الطبقات على حسب ما جعله الواقف، هذا خارج عن المسجد. ولا يجري على هذا أحكام المسجدية من عدم جواز دخول الجنب فيه يعني مكس الجنب فيه وغير ذلك من أحكام المسجد من زيادة الثواب مثلا أو من حرمة التنجيس وجوب إزالة النجاسة على المسجد وغير ذلك من الأحكام، هذا لا يكون مسجدا. قوام المسجدية بالتهريب وبإزالة علقة الملكية وأن يكون هذا المكان لله سبحانه، وهذا لا معنى لاختصاصه بجماعة دون جماعة، بل هو يزيل ملكيته ويتمحز هذا المكان في أنه لله وبيت من بيوته. فالظاهر أن هذا التخصيص لا وجه له باطل. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا جواز تخريب المسجد المشرف على الانهدام مثلا إذا كان المسجد خرابا بحيث لا ينتفع به، يجوز عمارته ثانيا تخريبه وعمارته ثانيا، بل قد يجب ذلك فيما إذا خيف مثلا تلف النفوس، لعل المسلمين حينما يصلون يمكن بل يحتمل التلف فيهم من جهة خراب السقف ووقوع السقف عليهم، قد يكون هذا واجبا. كيفما كان هذا لا إشكال في جوازه، وإنما الإشكال فيما إذا احتاج المسجد إلى التوسعة والمكان كان زيقا، هل يجوز تخريب المسجد وينتفع بالمسجد أيضا وعمارته لا بأس بها؟ هل يجوز تخريبه وبناؤه لتوسعة المكان أو غير جائزين؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا بأس بذلك، والظاهر أن ما أفاده قدس سره والسعيد، والوجه في ذلك أن هذا ليس بمملوكا لأحد، ليس مملوكا لأحد وإنما هو لله سبحانه، فما كان فيه الانتفاع أكثر جاز ذلك، لا مانع من هذا التصرف، ليس هذا تصرفا بمال الغير. في المال الشخصي أو في المال النوعي كالأوق أو في العامة، بل هو تحرير. وقد دلت على ذلك الصحيحة الواردة في المسجد الحرام، هذه الصحيحة وردت في المقام أن رسول الله صلى الله عليه وآله هنا يعني للمسجد الأعظم مسجد المدينة، حينما بني المسجد بعد ذلك كثر المسلمون وزاق المكان، فالتمسوا رسول الله صلى الله عليه وآله بل أن يضيف إلى المسجد، فأضاف ثم ثانيا ثالثا. هذه الرواية واضحة الدلالة أنه عند الحاجة لا مانع من ذلك. ظاهري نفسي أينك نيابردان محمد بن يعقوب بسندين يروي أحد السندين أذكر محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة جميعا عن عبد الله بن سلال، والرواية سيئة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله بنى مسجده بالسميط يعني لبنة لبنة، ثم إن المسلمين كسروا فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال نعم فزيد فيه وبناه بالسعيدة يعني لبنة ونس، ثم إن المسلمين كسروا فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال نعم فأمر به فزيد فيه بالي، وبنى جدرانه بالأنسى والزكاة، ثم اشتد عليهم الهر فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزلل إلى آخر الرماية. حاصل كان رسول الله صلى الله عليه وآله مرة بعد مرة يأمر بتخريب المسجد يعني بتخريب الحيطان ويكبر المسجد بعد ذلك أيضا، ثم ثالثا بعد ذلك وصلت النوبة إلى السقف. فالظاهر أن هذا مما لا إشكال فيه، يعني إذا اقتضت المصلحة حاجة الناس إلى الصلاة وكان المكان ضيقا لا مانع من تخريب المسجد وعمارته ثانيا، فإن في هذا بل مصلحة المسجد لا أن فيه الفساد، وليس المسجد مملوكا لأحد حتى يتوقف على رضا. والحمد لله رب العالمين.
من خودم هم سامو شکلش وقتی واسه تمام میشه خاموش نکنیم شکل یعنی این چیزی رو کبیر رو ببنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أحكام المسجد. ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم من أحكام المسجد حرمة زخرفة المسجد، وفسروها بتزيين المسجد بالذهب، وذكر بعضهم ومنهم المصنف قدس الله نفسه أن الأهوات ترك نقشه بالصور أيزان. استدلوا على تحريم الزخرفة بأن هذا لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن هذا أمر محدث، وكل أمر محدث فهو بدعة، إذن يكون حراما. وهذا الاستدلال واضح الفساد، إذ أن كل ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله يكون بدعة وحراما. هذا لم يثبت لا بدليل لفظي ولا بدليل غير لفظي. كثير من الأشياء لم تكن في زمان الرسول صلى الله عليه وآله البدعة، إنما هو أن ينسب الإنسان
شيئا الى الدين ويدخله في الدين ولم يكن. واما مجرد الامر الخارجي الفعل الخارجي من دون ان ينسبه الى الدين فهذا لا يكون من البدعة والزلال، ليكون من المحرم. ولو ثبت هذا فرزان لم يختص الحكم بالزخرفة، بل يعم تزيين المسجد بأي شيء كان، حتى بالخزة مثلا، أو بنحاس أو صفر أو غير ذلك، أو بحجر. تزيين المسجد مطلقا لم يكن في زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. فما هو وجه الاختصاص بالذهب، تزيين المسجد بالذهب المعبر عنه بالزخرفة؟ لا خصوصية لذلك. ومن ذلك يظهر الحال في نقش المسجد بالصور، فإن أريد بالصور صور ذوات الأرواح فنقش الصورة في نفسه حرام من دون فرق بين المجسمة وغير المجسمة، على ما تقدم الكلام فيه في بحث المكاسب المحرمة. وقلنا إن الأزهار حرمة ذلك بلا اختصاص بالمجسمات. التصوير تصوير ذات الأرواح ذات الروح محرم مجسما وغير مجسم، وهذا لا يختص بالمسجد بل يعم كل مكان، في أي مكان صار هذا فهو من المحرم، لا يختص بالمسجد. من أريد بالصورة صورة غير ذوات الأرواح فلم يثبت ذلك، مثل ما ذكرناه في زخرفة المسجد، فقط أنه لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، بلا نقش المسجد بغير صورة ذات الروح من شجر أو غير شجر لم يدل دليل على حرمته. وقد يستدل على حرمة ذلك برواية رواها الكليني قدس الله نفسه ورواها الشيخ قدس سره عن الكليني. الأصل فيه والكليني هو رواه، ورواه الشيخ أيضا بإسناده عنه. روى الكليني قدس الله نفسه عن الحسن بن علي العلوي عن سهل بن جمهور عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين العرني عن أمر بن جميع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في المساجد المسورة فقال أكره ذلك، ولكن لا يزركم ذلك اليوم، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك، يعني يخرب هذه الصور ويمحي هذه الصور. ناقش غير واحد في هذه الرواية، ويحتمل صاحب الحدائق قدس الله نفسه أن أول من ناقش في هذه الرواية صاحب المدارك قدس الله نفسه، فناقش في الرواية بأن في سنده مجاهيل والرواية ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها، وما ذكره صحيح. ويمكن المناقشة في دلالة الرواية أيضا، ليس في هذه الرواية دلالة على تحريم نقش المسجد بالصور، فقال عليه السلام أكره ذلك، والكراهة من الحرمة، بل إن قوله عليه السلام لو كانت الرواية صادرة قوله عليه السلام ولكن لا يزركم ذلك اليوم أن في أزمنتنا هذه لا بأس به، فإنما حكم في زمان بل ظهور الحجة سلام الله عليه في ذلك الزمان لرأيتم كيف يصنع في ذلك، وأما الآن لا بأس به، لا يزركم اليوم. فهذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها لضعف السند والدلالة، فلا يمكن القول بتحريم نقش المساجد بالصور، على أن في بعض الروايات دلالة بل على الجواز، وهو رواية عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن المسجد يكتب في قبلته القرآن أو الشيء من ذكر الله، قال عليه السلام لا بأس. قال وسألته عن المسجد ينقش في قبلته بجث أو أصباغ، قال عليه السلام لا بأسله. الرواية صريحة الدلالة على الجواز وأن النقش لا بأسله، نقش ذوات الأرواح هذا حرام بل وهو أجنبي عن المقام. لكن هذه الرواية أيضا في سندها عبد الله بن الحسن وهو لم يبسط، فكيف كان فلم يدل دليل على الحرمة في المقام،
لا بالنسبة إلى التزيين بالذهب ولا بالنسبة إلى النقش بالسوار. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن المسجد غير قابل لأن يدخل في الملك ولا يدخل في طريق وغير قابل للبيع. معلوم أن كل تصرف يكون منافيا للمسجدية من إدخاله في الملك أو جعله طريقا أو غير ذلك، جعله دكانا مثلا، كل ذلك محرم لأنه على خلاف الوقت، بل هو مسجد جعل بيتا من بيوت الله لعبادة الله عز وجل. ولا يجوز بيعه بحال، هذا مستثنى عن سائر الأوقاف. سائر الأوقاف لا تباع في نفسها، ولكن يمكن أن تعرضه جهة وبتلك الجهة يجوز بيع الوقت، مثل المشاجرة بين أرباب الوقت أو سقوطه عن الانتفاع مثلا. في أمثال هذه الموارد لا مانع من بيع الوقت، يمكن أن يسرع عنوان بذلك العنوان يجوز بيع الوقت ساقط على الانتفاع، خرب بحيث لا يمكن الانتفاع به. المسجد ليس كذلك، حتى لو فرزنا أنه خرب ولا يمكن الانتفاع به بما هو مسجدون أيضا لا يجوز بيعه، والوجه في ذلك ما ذكرنا من أن المسجد المسجدية يعني جعل المكان مسجدا بمعنى التهريب وفك الملكية عن رقبة الأرض كتحرير الإنسان وإخراجه عن الرقية إلى الحرية. ما خرج عن الملكية لا يكون ملكا بعد ذلك، لا بيع إلا في ملك، وهذا ليس بمملوك وغير قابل للملك بل هو حر. نعم إذا فرضنا أنه سقط عن الانتفاع بحيث لا يمكن الانتفاع به مسجدا بوجهين يجوز الانتفاع به خارجا على نهر لا يكون هتكا للمسجد ينتفع به، ولكن يباع فيكون ملكا. مثلا إذا كان قابلا للزراعة، فرزنا مسجد في البر خرب والبلد بعد أهلها أهل البلد لم يبق فيه إنسان، وهذا خارج عن الطريق لا يصلى فيه أبدا، يمكن أن يزرعه إنسان وينتفع بزراعته على نهر لا يكون موجبا لهتك المسجد. هذه التصرفات يمكن القول بجوازها. وأما بيع المسجد فيكون ملكا لأحد يعود ملكا بعدما خرج عن الملكية، فهذا أمر غير ممكن. وأما بالنسبة إلى آلات المسجد، آلات المسجد تفترق عن المسجد. آلات المسجد وقف للمسجد، المالك هو المسجد، وهذا وقف للمسجد، يمكن الوقف للمسجد. الملكية أمر اعتباري، يمكن أن يكون قائما بالمسجد أيضا. دكان للمسجد، بل سراج للمسجد، فرش للمسجد وغير ذلك. يمكن أن يكون شيء وقفا للمسجد فيكون من آلات المسجد ومن توابع المسجد، هذا بما أنه مملوك ما دام يمكن الانتفاع به وهو على حاله فلا يجوز بيعه. وإذا فرضنا أنه سقط عن الانتفاع بالنسبة إلى هذا المسجد، يعني هذا المسجد لا يحتاج إليه إلى هذا واستغنى عنه بالكلية، فيجوز صرفه في مسجد آخر لأنه أقرب، بل أقرب إلى الوقف الأول، فيلغى خصوصية المسجد الأول ويصرف في مسجد آخر، وهكذا فيما يرجع إلى مشاهد الأئمة سلام الله عليهم، كما نقل الزريح الأمير سلام الله عليه إلى أصحاب الله بعدما كان الحرم مستغنيا عن هذا الزريح، فينقل إلى مكان آخر يكون أقرب إلى الوقف الأول. وإذا فرضنا أنه سقط عن الانتفاع رأسا، لا يمكن الانتفاع به في أي مسجد كان. إذا فرضنا أن الفرش مزق على نهر لا يمكن الانتفاع به بما هو فرش، فلا ينتفع بالمسجد أبدا.
ولكن يمكن أن ينتفع به في غير جهة الفرش من الجهات الأخرى، هذا يسهل بيعه فيباع ويصرف ثمن ذلك في هذا المسجد أولا إذا احتاج إليه، وإن لم يكن محتاجا إليه يصرف في مسجد آخر على حسب سائر الأوقاف. المقصود أن آلات المسجد وتوابع المسجد يختلف حكمه عن حكم المسجد. المسجد غير قابل للبيع، أي شيء فرزنا أنه ترى عليه وسقط عن الانتفاع بل تماما مع ذلك غير قابل للبيع، لا يجوز بيعه لأنه حر وبعد التحرير لا يرجع من كان. وأما توابع المسجد وآلات المسجد فهي وقف على المسجد، مملوك للمسجد، فإذا ترى عليه ما يجبز بيع الوقت لا يكون مانع من ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا عدة فروع: وجوب إزالة النجاسة على المسجد، وأنه إذا لم يزل الإنسان النجاسة وصلى هل تكون صلاته سيئة في ساعة الوقت أو لا تصح؟ إذا كان الوقت ضيقا لم يتمكن من الإزالة والصلاة مع أن تتقدم الصلاة. إذا كان الإنسان مشغولا بالصلاة وتنجس المسجد أو وجد نجاسة في المسجد وعلم أنه كان قبل ذلك، هل يجب عليه قطع الصلاة وإزالة النجاسة؟ جميع هذه الفروض والفروض تعرض لها في أحكام النجاسات وتكلمنا فيها بالمفصلة فلا حاجة إلى العادة. نعم تعرض هنا في آخر هذه المسألة إلى شيء لم يتعرض له هناك، وهو أن المكلف إذا كان جنبا ووجد نجاسة في المسجد فيجب عليه إزالته، لكن إزالة النجاسة فتوقف على المكس في المسجد، والمفروض أن المكس في المسجد حرام على الجنوب. ذكر هناك وهنا أنه يؤخر تطهير المسجد، يغتسل فيزيل النجاسة بعد ذلك لئلا يرتكب المحرم، وهذا واضح. فإن المكس في المسجد حرام، بلي فلا يمكنه الإزالة فهو معذور عن إزالة النجاسة، فلا بد من تحصيل المقدمة وهو الغسل. لكن احتمل هنا في هذا المقام احتمل وجوب التيمم عليه ليدخل المسجد ويزيل النجاسة، بما أنه لا يتمكن من الغسل فينتقل الأمر إلى التيمم. قال ويحتمل، ولكن هذا الاحتمال ضعيف جدا، وذلك فإن وجوب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد لم يثبت بدليل لفظي، وإنما هو بالإجماع، ومعلوم أن الإجماع دليل لبي لا يشمل المقام. لا يمكن القول بأن إزالة النجاسة وجوبها فوري وهو أهم من المكس من حرمة المكس في المسجد، ولذلك يجب عليه من جهة أهمية ذي المقدمة يجب عليه المكس في المسجد، لكن حيث لا يتمكن من الغسل ينتقل الأمر إلى التيمم. هذا الاحتمال ضعيف جدا. بلي
النكبات التي شملت إخواننا المسلمين لأجل دفاعهم عن
الممالك الإسلامية تجاه هجوم اليهود
لعنهم الله،
هذه النكبات شملت عامة المسلمين وجرحت قلوبنا
وقلوب
سائر من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعترف برسالة سيد المرسلين
وبالقرآن الكريم،
فإنا لله وإنا إليه راجعون. لأجل هذه المناسبة يعتل البعث
هذه الليلة تأبينا لهذه الشهداء الذين قتلوا في سبيل الحق و دفاع عن فعالهم و اوطانهم و نسأل الله عز و جل ان یمد المسلمین بنصره و ينتقم من اعدائهم و هو الولی و الناصر. نسأله الدعاء.